والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمصطلح متكلمة الصفات الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، فلا يدخل فيهم المعتزلة، صح؟ لأن المعتزلة ينكرون جميع الصفات. أما متكلمة الصفات فهم الجزء الأول الكلابية وقدماء الأشاعرة، وهؤلاء أفضل من الأشاعرة المحدثين. الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتوا لله صفات ذاتية وصفات فعلية، لكن الأشاعرة المتأخرون هم الذين هم موجودون الآن ومعهم المتردية لا يثبتون لله صفات فعلية، وإنما يثبتون لله صفات ذاتية السبعة. والمتردية يثبتون صفة الخلق، وفي الحقيقة أن صفة الخلق صفة فعلية، فالأشاعرة يعارضونهم معارضة شديدة، لأنه هم لا يثبتون صفة فعلية لله عز وجل. أنتم أيها المتردية الآن اتفقتم مع الأشاعرة المحدثين في السبعة وزدتم صفة التكوين التي هي الخلق، صفة التكوين والخلق صفة فعلية، فيستنكر الأشاعرة بشدة على المتردية إثباتهم لهذه الصفة. فالأشاعرة والمتردية يقسمون الصفات إلى أربعة، التقسيم هو في الحقيقة ثلاثة ولكن هم اللي قسموا إلى أربعة. فعندهم صفات المعاني والصفات المعنوية، صفات المعاني والصفات المعنوية، والصفات السلبية والصفة النفسية. التقسيم عجيب، عندهم القسم الأول صفات المعاني والصفات المعنوية. صفات المعاني عندهم إن في معاني سبعة متعلقة بالله تبارك وتعالى، المعاني السبعة اللي هي الصفات السبعة التي الصفات السبعة. قالوا لماذا سميتوها صفات معاني؟ قالوا إنها تدل على معنى وجودي قائم بذات الله، يعني ربنا له ذات، هذه الذات في سبع معاني متعلقة به. أولها القدرة، الصفة الأولى المتعلقة بذات الله القدرة، لأن هذا العالم خلقه وجوده يدل على قدرة، والتخصيصات الموجودة في العالم تدل على إرادة، هم يرتبونها القدرة هو الإرادة، والأحكام التي أنزلها الله عز وجل أو الإحكام في صنعة الله يدل على العلم، ولا يمكن أن يكون قديرا ومريدا وعليما إلا بسمع وبصر وحياة، فصار ستة. ثم هو يتكلم مع عباده، والكلام عندهم ليست صفة فعلية وإنما هو صفة ذاتية قائمة بذات. فلما جاء المتردية وقالوا صفة الخلق، قالوا كيف؟ ما يصلح أبدا. فهناك يعني خلاف شديد جدا ما بين الأشاعرة والمتردية في إثبات صفة الخلق أو معنى الخلق. يعني إحنا قلنا بيسموها إيش هم؟ بيسموها معاني، بيسموها معاني. هذه الصفات المعاني بعد ذلك عندهم الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي إيه؟ هي أن يقال موجب الصفة. يعني صفة المعاني أول صفة إيش هي؟ القدرة، يبقى الصفة المعنوية قدير. ومن صفة المعاني إرادة مريد، ومن صفة المعاني العلم علي، سمع سميع، بصر بصير، حي حياة حي، كلام متكلم. هي ولا لا؟ هي السبعة، ولكن سموا المعاني لما تذكر الصفة، المعنى لما تذكر، لما تنسبها إلى الله، لما تذكر الموصوف بها. ففي الحقيقة هذا تفريق ما ليس له معنى، وصفات المعنوية هي نفسها صفات المعنى. ثم بعد ذلك عندهم الصفات، ضابط الصفات المعنوية أنها صفة تتعلق بالموصوف لعلة، لأن احنا قلنا كل صفة لها علة، قدير أو القدرة علته وجود العالم، مريد علته التخصيصات، عليم علته الأحكام، سميع ارتباطا بالعلم والقدرة والإرادة، بصير وحي نفس الكلام. فهم عندهم هذه صفات معنوية مرتبطة بعلل، صفات معنوية مرتبطة بعلل. وهذا التقسيم تقسيم خرافي اللي هو ايش التفريق بين صفات المعنى وصفات المعاني، لما هو طالما عنده قدره يبقى ايه قدير خليه يفرقه، فالتفريق تفريق غير مقبول، تفريق خرافي. القسم الثالث الصفات السلبيه، وخد بالك نحن اهل السنه عندنا صفات سلبيه، يعني صفات تنفع عن الله عز وجل، هذا التعريف السني. الصفات السلبيه عندنا الجهل، العمى، التعب، اللغوب، النسيان، النوم، الظلم، الصاحبه، الولد، دي اسمها صفات ايه سلبيه عن الله، مسلوبه عن الله، هم عندهم المعنى السلبي مختلف. الصفات السلبيه يعني معناها التي تسلب عن غير الله، يعني اللي تكون مخصصه بالله عز وجل. ما الفرق بين الصفات المعنويه؟ لا، ما الله عنده قدره والانسان عنده قدره، صح، واراده واراده، وعلم وعلم، وسمع وسمع، وبصر وبصر، لكن الصفات اللي هي خاصه بالله ولا يشاركه فيها غيره سموها الصفات ايه السلبيه. يعني ايه سلبيه؟ مسلوبه عن مين؟ عن غيره. واضح يا وليد؟ يبقى الصفات المعنويه وان كانت خاصه بالرب عز وجل ولكنها مشتركه مع غيره، اما الصفات السلبيه ليست مشتركه، ليس يوجد فيها اشتراك، ولذا لم يضعوا فيها صفه الوجود، لأن الكل موجود، لكن صفة البقاء ها هو فقط، صح. حتى لو إن البشر سيبقون أو الجنة ستبقى، دي ده مش بقاء، ده إبقاء، بقي هو اللي أبقى. فصفة البقاء، صفة القدم، قالوا صفة القدم مسلوبة عن غير الله، وهذا كلام صحيح ولا غلط؟ صحيح. لكن تسمية سلبية ده تسمية العجيبة فيها، فمعنى سلبية عندهم أنها سلبية يعني لا توجد أو لا تتعلق إلا بالله، وعندنا احنا كلمة السلبية هي نفي صفات النقص عن الله عز وجل. فإذا لما حد يقول لك ما هي صفات سلبية قل له ماذا تقصد؟ تقصد عند أهل السنة؟ عند أهل السنة صفات النقص كلها سلبية، وعند الأشاعرة والماتريدية صفات السلبية يعني الصفات التي يختص بها الرب ولا يشارك فيها غيره، فالقدم والبقاء، القدم والبقاء اللي هي عندنا الاول والاخر، اللي هي الاوليه والاخريه، عندنا الاوليه لان هو الله الاول فقط، ولا اول الا هو سبحانه، والاخر هو فقط الاخر تبارك وتعالى. فهم يسموا الاوليه والاخريه، لماذا لا يسموها اوليه واخريه؟ يقول لك لان ده تسميه شرعيه، احنا نريد تسميه عقليه. يا جماعه طب انتوا بتقولوا القديم ما تقولوا الاول، يقول لك لا الاول يبقى ارتبطنا بالايه؟ بالنقل والسمع. نحن لا نريد ان نرتبط بالنقل، نريد ان نرتبط بالايه؟ العقل. عندهم النقل خادم للعقل، احنا عندنا العقل، عندنا العقل والعقل الصريح وليس اي عقل. نحن للسنة عندنا العقل الصريح هو الخادم للنقل الصحيح، هم عندهم النقل الصحيح خادم للعقل الاشعري او العقل المطلق، وبالتالي لا يقبلون ان يسمى الاول، يقبلون لكن لا يقبلون عقلا ان يصفوه بالاوليه، يقلوها يسموها الايه؟ القدم، القدم. ويسموا الآخرية البقاء، يسموها البقاء، فهو الأول والآخر عندنا، هم عندهم هو القديم والباقي، القديم والباقي. ليه سربوا كلمة الباقي؟ وصار كثير ناس يعتقدون إن من أسماء الله الباقي، لذا أنت لن تجد عبد الآخر إلا قليلا، ولكن تجد عبد الباقي كثيرا، يعني في مصر هنا في أناس كثير اسمهم عبد الباقي، لكن انت لعلك في طول حياتك لم تلتقي بشخص اسمه عبد الاخر، صح؟ لم يسب في مصر عبد الاخر، ما ان الاخر اسم منصوص عليه في القران ومن اعظم الاسماء، واما الباقي فليس من اسماء الله عز وجل ولكنه من صفات الله تبارك وتعالى. طيب، فما هو ضابط الصفات السلبيه؟ ضابطها انها تسلب الا عن، يعني معناها ان الصفات خاصة فقط بالله سبحانه عز وجل. فقالوا القدم والبقاء، انت سميهم سنة باستثناء السنية بقى، طيب، وسموها المخالفة، وقالوا المخالفة للحوادث، مخالف للحوادث، مخالف للحوادث معناها انه الحوادث مخلوقة، احنا عندنا هو خالق وخلاق، والخالق والخلاق يحدث، بينما المخلوق محدث، فهو مخالف عندنا مخالف الحوادث نعم، ولكن احنا نسميها الخلاق ونسميها الخالق تبارك وتعالى، هم يسموها المخالف للحواس، وهم يقصدون به قصدا سيئا، إن الله عز وجل لم يطرأ عليه صفة فعلية، لأن الصفة الفعلية تكون حادثة، وهم عندهم الله ضد مخالف ليه؟ يبقى هل يستوي؟ لا. هل ينزل في الثلث الأخير؟ لا. هل يأتي الفصل بين القضاء بين الناس يوم القيامة؟ لا. هل يجيء؟ لا. كل الصفات التي عقلا تسمى حدثان ينفوها من الله عز وجل، هذا معنى مخالفة ايه؟ طب هل نحن نقبل ان مخالف الحدث؟ نعم، نقول مخالف الحدث يعني معناه ليس كمثله شيء، ولكن نثبت له الافعال التي تتم مع المخالفة، يعني مع الفارق، مع عدم المثلية. اذا يبقى عندنا القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والوحدانية، هو عندهم هو واحد، ولكن واحد لا ينقسم، يعني معناه واحد ليس له لا يد ولا وجه ولا قدم ولا ساق ولا إصابع ولا شيء. فالمقصود عندهم بالوحدانية نفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الخبرية، فلا ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا شيء من هذا. وعندهم صفة الخامسة الغنى التام، ودي احنا بقى متفقين تماما فيها، لأن الله عز وجل هو الغني وحده بذاته، وكل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فالغنى المطلق عندهم اللي هو أنه قام بنفسه. إحنا الغنى المطلق عندهم إحنا لا نسميه الغني فقط، إحنا قبل الغني نسميه القيوم، فهم يقصدون بالغنى المطلق القيومي. يبقى يقصدون بالقدم الأولية بقاء، مخالفة الحوادث الخالقي، الوحدانية نفي الصفات، نفي الصفات الخبرية، الغنى المطلق قيومي. يبقى الصفات الخمسة السلبية عندهم هي عندنا صفات إيجابية ولا سلبية؟ عندنا صفات إيجابية، صفات إيجابية لله، فلا نسميها سلبية أبدا، لأن لو سميناها سلبية يبقى معناها هنلغي مسألة السلب عن الله الصحيبة والولد والنوم والتعب واللغوب والجهل والأشياء هذه. يبقى هذه الصفات السلبية عندهم كام؟
خمسة.
يلا.
قدم، البقاء، مخالفة الحوادث، الوحدانية،
الغنى المطلق. ثاني عمال لا ابدا بالأول القدم الغنى المطلق. يلا يا احمد. القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، الوحدانية، الغنى المطلق، ولها في السنة. قول الصفة وقول مقابلة. القدم هي الأولية، البقاء هي الآخرية، نعم، مخالفة الحوادث هي الخالقية، الخالقية، نعم، الوحدانية، الصفات الخبرية، نعم، الغنى المطلق هي القيومية. فهذه الصفات السلبية عند هؤلاء الأشاعرة وغيرهم. طيب، ثم قالوا إن هذه الصفات تثبت لله عز وجل بدون مخصص أو محل، بدون مخصص أو محل، يعني معناها لا تثبت عرش لله. طب ما هم بيقولوا استوى العرش، هي إيه؟ استوى على العرش، لكن ما هو العرش عندهم؟ العرش الملك العام. العرش عندهم ليس عرش له رجوله قوائم وعرش كعرش سليمان مع الفارق طبعا، لا، العرش عندهم هو الملك التام، سيادة على العالم. ليس عندهم العرش بمعنى العرش، فلهم يثبتون العرش، لأن هم لو يثبت العرش حتى بالاستيلاء، تمام بالاستيلاء، لو يثبتوا العرش، العرش ده فين؟ فوق العالم. هم عندهم ما فيش فوقية، ما العرش والملائكة دي كلها معاني، لأن العرش ده هو الملك العام. إنما هو لو أثبت عرش مع الاستيلاء تجاوزا طبعا، وإلا لا نثبت الاستيلاء أبدا، لأن الله استولى على كل شيء. لو أثبتنا العرش مع الاستيلاء معناه أنه فوق برضه بالاستيلاء، بلاش بالاستواء يا عم، بالاستيلاء بس هو فوق. هم ضد مسألة إيه؟ الفوقية. فطالما ضد الفوقية لن يثبته لله إيش؟ فلما تقول له العرش هكذا وله قوائم، لا لا لا، العرش عن الملك، العرش عن الملك عندهم، الملك العام. فهمت كلامها؟ ولذا هو بينفي الفوقية ويقول لك الله فين، يبقى العرش فين، ما هو اللي في كل مكان ملكه. تمام كده؟ فهمت؟ طيب. ثم فيقولون ان انشي الله غني، غني مطلق، الغنى المطلق اللي هو ايه قلنا؟ القيومية. والغنى المطلق معناه الاستغناء. ما معنى الاستغناء عندهم؟ عن المخصص والمحل، عن المخصص والمحل. فانت لما تقول ان هو له الفوقية ده تخصيص، ولما تقول عرش حقيقي بدا ايه؟ محل، وهو منزع عن المخصص والمحل. فكلمة الغنى المطلق عندهم اللي تساوي عندنا القيومية، هم زادوا عليها انها تقتضي دليل الالتزام، الالتزام للغنى المطلق الا يكون له مخصص ولا محل، يعني الا يكون له عرش ولا فوقية. الغنى المطلق يعني ايه مرة اخرى عبد القادر؟ الغنى المطلق ده التزام، لكن معنى الغنى المطلق ما هو عندهم هم كمان؟ الغنى المطلق يعني قائم بذاته، ودلالة الالتزام بتاعتها انه يكون مستغني عن المخصص والمحل. ما معنى المخصص ومعنى المحل؟ المخصص الفوقية والمحل العرش. فهمت كده؟ يبقى دي الصفات السلبية وانتبه لها. تاني مرة اخرى، انا رجل طالب علم، واحد يسألني ما هي الصفات السلبية، أقول له ماذا تقصد؟ إن قصدت عند أهل السنة الصفات السلبية أن نسلب عن الله وأن ننفي عن الله أي صفة نقص، مثال الظلم والتعب واللغوب والنوم والإعياء والولي والصاحبة والولد والوالد، تمام. أما عند الأشاعرة والماتريدية أقول له الصفات السلبية عندهم خمسة: القديم، القدم بمعنى اللي عندنا الأول، القدم، البقاء، القدم والبقاء، الوحدانية، ومخالفة الحوادث، والغنى المطلق. يقول لي طيب فهمت القدم اللي هي الأول، وفهمت البقاء اللي هي الآخرية، وماشي الوحدانية عندهم اللي هو إنه هو ليس له صفات خبرية، تمام، وفهمت مخالفة الحوادث إنه خلاق. الغنى المطلق ماذا يقصدون بها؟ إن خزائنه لا تنفد؟ نقول له لا، يقصدون بها هكذا، بدين المقتضى. إنما يقصدون بالغنى المطلق أن الله قائم بذاته، ولزوم ذلك أو التزام ذلك ألا يكون له مخصص ولا محل. ويقصدون بالمخصص الفوقية، ويقصدون بالمحل، فهم ينفون عن الله الفوقية والعرش. فأنت لو كلمت أنت أي أشعري علي جمعة ولا غيره، هل الله فوق العالم أم لا؟ طب فوق العالم بمعنى قدرته على الاثنان. فهمت كده؟ يبقى هنا ادي معنى المخصص وادي معنى المحل. يبقى كم صفات، كم صفه سلبيه؟ فهمتموهم؟ ولا بد من فهم تام لهذه المساله. طيب، والقسم الرابع عندهم وبعدين عندهم القسم الرابع اللي هي الصفات النفسية. والصفة النفسية هي كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت هذه النفس غير معللة بعلل قائمة بالموصوف. شايف كلام؟ طب يعني كم صفة عشان تخلص؟ قال صفة واحدة سموها الصفات النفسية. كم صفة آخرك؟ صفة واحدة. طيب ما هي الصفة الوحيدة؟ قال الوجود. الوجود بس. ما هو لماذا الأشاعرة الخبثاء لما شدد عليهم في الحوار قالوا لا نقول موجود ولا ليس موجود؟ لأن لو قلنا موجود يلزم الصفات، ولو قلنا ليس موجود فنحن ملاحدة. عرفت؟ فبالتالي، ودي سؤال جالي عند الأخوات، كيف يقولون هكذا؟ يقولون هكذا لأن يقولون لا نقول موجود، لأن لو قالوا موجود كنا كل موجود لابد أن يكون له صفة، ولا نقول ليس موجود، لأن لو قال ليس موجود خلاص أنتوا كده ملاحظ أنكرتوا وجود الرب. يبقى يلا تعالى عشان نخلص. طيب فهنا الاخوات بعتين السؤال بتاع المخصص المحل تاني. الغنى صفة الغنى المطلق هي الصفة الخامسة في الصفات السلبية عند الشاعر والمتردي، ومعناها أنه قائم بنفسه غني عن غيره وغني بالذات، غني تماما يعني خاصة عن المخصص والمحل، ويقصدون بالمخصص والمحل العرش. ممكن تبقى المخصص هي الفوقية والمحل والعرش، ممكن يبقى المخصص والعرش والمحل هي الفوقية، لأن العرش والفوقية مرتبطان. هم لو أثبتوا عرش حقيقي ها يلزمهم الفوقية، لكن هم لا يثبتوا عرش حقيقي، فيقول لك استولى على، تقول له ما هو العرش؟ يقول لك الملك، الملك بتاعه، لكن عرش له قوائم وتحتيه وبينه ماء وكرسي وفوق السماء. لا ماشي مش هذا الكلام.
الشعر يعني يكتبوا هذا الشيء
مشايخ، هناك منهم مشايخ لهم عقيدة سليمة. فأول المحاضرة يبدأ الدرس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أولادي أنا سأقول لكم عقيدة تختبروا فيها وتنجحوا فيها، وهذه ليست العقيدة الصحيحة، هي العقيدة الباطلة. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السنة. الآن ندرس العقيدة الباطلة لكي تجيبوا وتنجحوا في الامتحان. ما هو يعمل ايه؟ هو معين لازم يؤدي المنهج، لو خالف المنهج تبقى مشكلة. انت الان لو انت يعني قاضي، وقاضي في محكمة، وقبض على نصف ثبت عليه السرقة ومعترف، وقلت له نحكم بقطع يده، يتم عزلك من القضاء؟ يتم عزلك من القضاء؟ انت بتحكم بغير القانون، وانت ملزم كقاضي تحكم بالقانون صح. لو انت تريد تقول له والله انت تستحق قطع اليد، لو لأن في قانون نحن نضطر نحكم به فنحكم عليك بسنتين سجن، لكن هو أنت مفروض تستحق كذا. فكذلك هم في الإخوة اللي بيدرسوا في الأزهر اللي فيهم خير بيقولها، يقول يا إخواننا نحن ندرس لكم شيئا تختبرون فيه، بل أنت لو أنت ولدك في الأزهر ستقول له يا ولدي ذاكر ما يعطونه لك وأجب على ذلك. فلما يسألوك في الأزهر ما معنى استوى، قل استوى بمعنى استولى، وفي نيتك حسب ما تعلموننا ذلك. لا لا استغفر الله، هو سؤال عظيم، بس البنات بيسمعوا الإجابة وما يعرفوش السؤال. هل عندهم أن كورونا ليس من خلق الله؟ هم عندهم، هو ربنا هو الخالق، هو الذي يخلق، ولكن الخلق ليس صفة لله، تابع لصفة الإرادة. فهو خلق بمعنى أراد أن يوجد أشياء، أراد أن يوجد أشياء، لأن هو لازم تقيد كل صفة وردت به بصفات الشرع. ولذا لماذا لا نكثرهم؟ هم لو قالوا ربنا لم يخلق أنكر قول الله جل الله خالق كل شيء، هم لا ينكرون، فهم بيثبت كل صفة لكن بيأولها بمقتضى السبعة. تمام خلاص. لأن أريد بس بريش النقطة هذه، إن النقطة دي كلمناها مرة سابقة وأحد الأخوات قالت نريد إعادتها يعني بإيجاز لنفهم. الآن فهمتم الصفات السلبية؟ طيب، وقبلها الصفات المعاني والمعنوية سهل، الصفات السلبية. باقي الصفة النفسية إن هو إيش؟ موجود، موجود. هل نخالفهم في هذه؟ لا، هو قائم بنفسه، موجود بنفسه سبحانه قبل الخلق كله تبارك وتعالى، وهي صفة واحدة وهي الوجود، وهي لا وتدل، لا تدل على شيء زائد عن الذات. ماشي، يعني الذات موجودة، ذات موجود. طيب إذا هم لا يثبتون إلا كم صفة يا أخوان؟ سبعة فقط، ولا يتعدون هذه الصفات السبعة. اليوم إن شاء الله نتكلم على لفظ الحركة. لفظ الحركة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث. شوف هذه أمانة، أهل السنة والحديث أثبتوا صفة الحركة، وهي صفة الحركة. لماذا أثبتوها؟ قالوا لأن النزول والاستواء والإتيان والمجيء يقتضي حركة، والذين لم يثبتوها قالوا نكتفي بإثبات هذه، النزول، الاستواء، المجيء، الإتيان، من دون أن نسمي كلمة حركة. إنما العقل يقول أنه طالما ينزل ويستوي ويأتي ويجيء هذه حركة. فقالوا لا إشكال في هذا. فبين أهل السنة هناك كثير من هم كلهم يثبتون النزول، أهل السنة كلهم النزول والاستواء والمجيء كل ما ورد به الكتاب والسنة مما يدل على هذا يثبتونه، لكن هذا يقتضي كلمة حركة. فبعضهم قال طالما كلمة حركة لم ترد في الكتاب والسنة فلا داعي أن نذكرها، لا داعي أن نذكرها، ونكتفي بذكر ما ورد في الكتاب والسنة. والبعض قال لا، ما هو النزول والإيتاء والمجيء يقتضي حركة، فلا إشكال في إثبات الحركة. الكلام على من الآن؟ على السنة. طيب، فقال لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، لفظ الحركة. طيب، فهنا هو في الحقيقة لفظ، أنت أول شيء تقول في الحركة هو نمرة واحد، هذا لفظ لم يرد، أول شيء تقول. وقال شيخ الإسلام وهو يشرح حديث نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير أو نزوله في ليلة النصف من شعبان أو نزول عشية عرفة أو نزول للفصل بين الناس يوم القيامة، ينزل من غير من يفارق عرشه سبحانه عز وجل. قال شيخ الإسلام هل لفظ الحركة يوصف الله به أم يجب نفيه عنه؟ فقال اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل الحديث والكلام والفلسفة كثيرون، وخلاصة الأقوال ثلاثة أقوال: قول بأننا نثبت، قول بأننا ننفي، قول بأننا لا نثبت ولا ننفي. قول نثبت والذين أثبتوا استدلوا بالمجيء والنزول والذين نفوا قالوا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والذين قالوا نتوقف قالوا بأن فعلا النزول والاستواء والمجيء يقتضي حركة ولكن هي لم ترد في الكتاب والسنة فنتوقف في هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفي. قال وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم شيوخ السنة كالحميدي وطبعا صاحب السنة وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم، وهذا لفظ مذكور عنده لفظ حركة. وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الداري في نقده على بشر المريسي، وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره. ونقله شوف أمان شيخ الإسلام يقول إن في ناس أثبتوا لفظ الحركة ومنهم أئمة كبار منهم الإمام أحمد ونفاه طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيره، نفوا لفظ الحركة. طيب احنا عندنا حتى ابو الحسن الاشعري اثبت نفى لفظ الحركة، واحنا قلنا ان ابو الحسن الاشعري موافق لاحمد بن حنبل في اخر كلام، واحمد بن حنبل ممن يثبت الحركة. طيب فقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين سمعت شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، يعني ربنا جل وجوده أصدق من وجود الشمس الآن سبحان الله، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما، يبقى لا عقل ولا فطرة. طيب فوجود الرب هذا متفق عليه. قال ويعتبر المتكلمون هم بداية بالمعتزلة أكثر من اشتغل بتقرير وجود الخالق والاستدلال له، غير أنهم لم يسيروا في ذلك على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وإنما أتوا بطريقة مخترعة مستمدة من الفلسفة والمنطق. إحنا لن نثبت وجود الرب إنه ذكر ذات، هما بيثبتوه بحكاية العلة والمعلول، فهمناها قبل ذلك ذكرته. يقولون وجود العالم يثبت وجود الرب، إحنا نقول وجود العالم يثبت أن الرب أوجده وخلقه، هم يقولون لا، وجود الرب أدى لوجود العالم والوجودان مرتبطان ببعضهما البعض. فأتوا بطريقة مخترعة أخذوها من الفلسفة والمنطق اليوناني، فترتب على ذلك مفاسد عديدة في أبواب الاعتقاد. فسلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى طريقة مبتدعة مذمومة في الشرع، إنك تقول وجود العالم يدل على أنه معلول لعلة سابقة في الله، فاهم؟ هذه كلامه. واعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض وما يتعلق بها من الإمكان أو الحدوث. في حاجة اسمها الجوهر، في حاجة اسمها العرض. الجوهر يعني مثلا عبد القادر هذا جوهر، لكن عبد القادر هذا فيه فهم مثلا أو علم، فين هو شهود على العلم اللي فيه كده وفهم؟ ما تستطيع. ممكن تقول هذه عين، أقول لك هذا جوهر، هذا أنف، أقول لك هذا جوهر، هذا جسم، هذا جوهر، هذا علم، أقول لك فيه ماشي يعني موجود، ولكن ليس لكنه عرض، يعني صفة. العرض هو الصفة. طب إنسان سعيد، أقول لك فين السعادة؟ تقول لي يضحك، أقول لك بضحك. تقول لي يبتسم، أقول لك هو ابتسام. لكن أين السعادة؟ عرض معنوي، فهمت؟ فهم عندهم الرب له ذات ولكن ليس له أعراض. اللهم استعان. وتكلموا في حاجة اسمها الإمكان والحدوث، والمهم أنهم أثبتوا الوجود، وجود لجوهر، وجود لجوهر. فالمتكلمون يستدلون على حدوث العالم بحدوث الأعراض، فقالوا وجود العالم يعتبر عرض لذات، يعني وجود العالم ده نتيجة لوجود الرب، فاستدلوا على وجود الرب ووجود العالم. إحنا نقول هذا فعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ولكن نستدل بالقرآن ما أثبت ذلك من دون أن نرجع إلى أن نقدم العقل على النقل بحال من الأحوال. طيب، فقيل لهم الجسم لا يخلو من أعراض، طالما وجد جسم لابد يكون له أعراض، يعني معناها طالما وجد ذات لابد من صفات، وهذه قامت عليها على العقيدة التجمرية. التدمرية كلها مبنية، كل التدمرية شرحناها في سنين هذه مبنية على أن الله ذات، فلما هذا ذات إذن لابد له من صفات، اللي هم سموها العلة والمعلول، أو سموها الجوهر والإيه والأعراض، سموها الجوهر والأعراض. طيب، قال وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها المعتزلة، اللي هي البناء على العلة والمعلول، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا، وابن سينا شيخ الملاحدة وغيره. قال شيخ الإسلام: والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة. يعني قال نحن لا 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 يعني لا ننفي الأعراض إذا كان بمعنى الصفات، وبالتالي نثبت الحركة في القول الأول لشيخ الإسلام. ثم جاء شيخ الإسلام قال المنصوص عن أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، مع أن احنا قلنا هو أثبت إيش الحركة، هو نفسه اللي قال ذلك. فالأقوال في أحمد بن حنبل مترددة بين من يقول هو أثبت الحركة وبين من يقول لم يثبت الحركة. لماذا هذا هذه الحيرة من ماذا؟ ما هو يا إما أثبت يا إما نفى، صح ولا لا؟ فهو أثبت ولا نفى؟ مرة قال هو إيه أثبت، ومرة الآن قالوا إيه لم يثبت. هو لما ذكر لفظ الحركة سكت، فاللي اعتبر السكوت إقرارا قالوا أثبت الحركة، لا، واللي قال هو لم ينص عليه في الكتابات التي كتبها هو الأصدار انه اثبت، يبقى معنى يبقى احنا احسن حاجة نقول ايه ان لفظ الحركة كان الرد من احمد بن حنبل هو لكن الأئمة لا ينبغى أن يسكتوا على باطل. إذا لفظ الحركة ليس باطلا لأنه سكت. عرفت الحيرة في أحمد بن حنبل؟ فهمت لماذا احتاروا؟ هم بعضهم قال أحمد بن حنبل أثبت الحركة، والبعض قال لم يثبت الحركة. الحقيقة أن أحمد لما ذكر لفظ الحركة سكت، فاللي قال السكوت يعتبر إقرارا، قال إذن هو أثبت إيه؟ الحركة. قالوا إذن هو أثبت الحركة، فهمت؟ قالوا إذن طالما سكت أثبت الحركة، لأن السكوت إقرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المخطوبة البكر سكوتها رضا، يعتبر رضا. فأحمد لما سكت عن لفظ الحركة يعتبر أقرها. والبعض قال لا، هو ليس منصوصا عنه إثبات لفظ الحركة، وأيضا هو ما لم يقل بلسانه أنا أثبت الحركة، وكذلك لم يقل بلسانه أنا أنفي. وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة. ما أنت لما تثبت نزولا، لما تثبت نزولا واستواء ومجيئا وأتيانا، فهذا من جنس الحركة. فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، يعني إيه؟ هل تقبل هذا اللفظ؟ بس نقول ما لماذا؟ لماذا تقوله؟ فالشخص قال أمام أحمد الله ينزل، إذن أثبت النزول. النزول قال ينزل بغير حركة ولا انتقال، بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال. أنكر أحمد ذلك. ما أفهم بس، يبقى أنكر أحمد مسألة بلا حركة ولا انتقال، ولا أنكر الزيادة هذه؟ فهذا الكلام لما ينكره معناه أنه أثبت الحركة، والآخرون قالوا معناه أنه نفى إيه؟ الحركة. قال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قل ينزل ربنا، ما ينزل ربنا دي تقتضي حركة. قال له قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل كما قال الرسول لا تعني انه نفى الحركة، ولا تعني انه اثبت لفظ الحركة، وان كان اثبت مقتضاه. نحن نثبت مقتضاه، يعني النزول مقتضى الحركة. وقد نقل في رسالة عنه اثبات لفظ الحركة سبق، مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل. عقيدة العقيدة اسمها عقيدة أحمد بن حنبل، كتبها حرب بن إسماعيل. قال وأثبت أحمد لفظ الحركة. رجعنا ثاني الآن. من قال إنه كتب ال؟ قال وليست هذه العقيدة التي فيها إثبات الحركة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها. فإني الإمام ابن تيمية يقول فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل. يعني كل اللي ثابت عن أحمد في ثلاث روايات كلها روايات إيه؟ باطلة. والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد. ولم يذكر المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواه المعروفون بنقل كلام الإمام، لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. فشيخ الإسلام يقول إن أحمد بن حنبل يفهم أنه أقر لفظ الحركة، لكنه لم يصرح بإثبات لفظ الحركة. وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، والإتيان للمخلوقين حركة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في يعني في ظلل من الغمام، فوق ظلل من الغمام والملائكة، فوق الملائكة. فإن الجهمية الذين ناظروه واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، وده حديث صحيح. فقاله البقرة وآل عمران جايين مثل الطيور أو مثل الصعب، إذا مخلوق، وما يجيء إلا مخلوق. فقال أحمد قال الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فكل ما يأتي مخلوق، هل الله مخلوق؟ طبعا لا، نقول هذا. فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره. فهو أحمد لما يجي يرد على المعتزلة بيضطر حين يرد المقتضيات بعض الناس الآخرين يخدوه، يعني لا شاعرة حيقولوا المعتزلة غلطانين، ولكن أحمد صرح بأنه يجيء إيش أمر، هو ربنا جل إذا جاء جاء أمر، وهذا مقصد أحمد. يعني أحمد لا يقول إنما يجيء أمره، يعني هو لا لم يقصد هذا، وإنما يجيء الله بأمره سبحانه. يعني يجيء بأمره، يعني مع أمره، وليس هو يأمر نفسه بأن يأتي سبحانه. قال إنما إذن معنى مجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يعني يجيء ثوابهما، يجيء ثوابهما. هذا تعويل من أحمد بن حنبل مقبول مقبول. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على 5 طرق. اختلف أصحابنا، من قال أصحابنا؟ ابن تيمية. وأصحابنا معنى الحنابلة على طول. اختلف أصحابنا في هذه، لأن أحمد، لأن الإمام ابن تيمية حنبلي للمذهب دون تقيد بمفردات المذهب، كما نحن لسنا حنابلة ولا غير، ولكن الحنابلة لا يتقيدون بمفردات المذهب، وإنما يتقيدون بما صح دليله. فأحمد، فالإمام ابن تيمية وإن كان حنبليا إلا أنه لا يتقيد إلا بما صح دليله، وهذا محمود. يعني يجوز التمذهب على هذه الطريقة، يجوز لك أن تتمذهب على هذه الطريقة. فإن قلت أنا مالكي وأنا شافعي لا اشتهي، بشرط أن تتقيد بمصحة دليل. وقال قوم غلط حنبل في نقل هذه الرواية، يعني أحمد بن حنبل لم يقل يأتي أمره أو يأتي ثوابهما، وغلط حنبل في نقل هذه الرواية. وحنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يروون خلافه. إذا معناه أن حنبل لما روى ذهب أو كتب كلاما لم يقوله أحمد. واختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور، هل تثبت روايته؟ على طريقين، الخلال وأبو بكر الخلال وصاحبه قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له، يعني أحمد بن حنبل اضطر أن يقول هذا ليلزمهم بأن القرآن غير مخلوق، فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره. قال فكذلك قولوا، يعني قال لهم طالما أنتم تقولون يجيء يعني يجيء أمره، طب لماذا تقول البقرة وآل عمران يجيء بنفسه، ما تقول يأتي ثوابهما؟ وهذا مسألة الإلزام بما تقول، وإن كنت لا وثق فيما تقول، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع قوم، لأنه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني كما تزعمون، ولكن هو إبراهيم يعترف أن الكوكب ربه؟ لا، فقال هذا ربي، فلما قال لا أحب الآفلين، ولو هو رب لا يمكن يكره. فلما رأى القمر باجرا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لكنني من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا كل مقتضى كلامكم ولكن لا أؤمن به. فكذلك أحمد قال أنتم بتقولوا البقرة وآل عمران يأتيان كطير صواف أو كسحابتين غمامتين، وتقولوا إيه القرآن مخلوق أهو، لأن السحاب مخلوق والغمام مخلوق. طب ما أنتم بتقولوا ربنا لما يأتي إيه أمره، خلاص ما تقول البقر وآل عمران لما يأتيان يعني يأتي ثوابهما. فهذا من باب الإلزام وليس من باب الالتزام، مفهوم يا إخوان؟ بلزمك بكلامك ولا ألتزم أنا به. قال وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما، وعرفنا الفرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام أنك تلزم خصمك بما يقول، الالتزام أنك تعتقد هذا. فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره، قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه، وهذا قريب فبيلزمهم. وقال قوم منهم بل هذه الرواية، يبقى أحمد لما قال يأتي أمره إما أن الرواية بطلة وغلط من حنبل، وإما أن الرواية صحيحة وهو يقصد بها الإلزام، هذه 2. نمرة 3 قال قوم بل هي رواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، وهذه طريقة ابن الزاغون وغيره. يعني معناها أن الرواية ثبت عن أحمد، الرواية ثبت عن أحمد ويقصد بها سبحانه، يقصد بها أن الله سبحانه عز وجل ينزل ويأتي ليتساوي عندكم جنس الحركة. وقال قوم بل يتأول بمجيء ثوابه، وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات، جنس الحركة دون بقية الصفات. فقال يتأول بمجيء ثوابه، يعني حين يأتي الله يأتي ثوابه، وحين يجيء يجيء ثوابه، وحين ينزل ينزل ثوابه. وهو لا ينكر النزول نفسه، ولكن يقصد أن الثواب مصاحب للنزول، والثواب مصاحب للإتيان، والثواب مصاحب للمجيء. تمام كده؟ مثل أنت مثلا جالس في بيتك، أو الأطفال جالسين في البيت، ويقولون أبونا سوف يأتي بعد قليل، يعني سوف يأتي معه الطعام والماء الذي نحتاجه. فهل مجيئه بالطعام والماء معناه أنه لم يأتي ولا أتى ومعه؟ فهذا هذه الربعة، أنه يأتي الله ويأتي معه ثوابه، يأتي الله ويأتي معه أمره، ينزل الله وينزل معه ثوابه. فإثبات الثواب والأجر والأمر لا ينفي أتيانه هو وحركته هو، إن كان الكلام والإتيان من جنس الحركة. وقال قوم نمرة 5 من ابن عقيل وابن الجوزي: بل يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. يعني هذا كلام صعب، يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها، يعني لابد من التأويل، لأن الصفة المخالفة لظاهرها هي الصفة المؤولة. وانتوا عارفين التأويل، التأويل الصحيح، لما أقول جلست مع أسد فتغدينا وتشاورنا وتكلمنا، هنا لابد من التأويل الصحيح، وهو أن الذي جلس معي رجل شجاع، صح؟ فجلسنا وتكلمنا، هذا رأي. فالتأويل هو بيان المراد، بيان قصد المتكلم. التأويل الصحيح هو بيان المقصود الصحيح للمتكلم. فقالوا إذن هو يقصد أن التعدي الصفة إلى الظاهر، يعني معناه تفسير الثواب وبالأمر والكلام ده هو التأويل المراد. وهنا سيفرح بذلك الأشاعرة، صح ولا لا؟ وبكل حال يبقى هنا ابن تيمية من الأمانة ذكر الخمس أوجه. الوجه الأول مقبول، أنه ربما يكون أخطأ حنبل في مفاريده. والقول الثاني انه من باب الالزام، برضو كلام جميل جدا. والباب الثالث انه جاء ومعه، يعني هو جاء ومعه الثواب والامر، ايضا مقبول. ثلاث اوجه ما فيهش كلام. قال: وبكل حال، فالمشهور عند اصحاب الامام احمد انهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء، يقول مجيء، ولا تقول لي مجيء يعني ثواب ولا امر، اتيان يعني اتيان، هو بذاته يأتي سبحانه ويجيء سبحانه وينزل سبحانه ويهبط، الهبوط ثابت في حديث عشيق عرف، والجنو يبنو من عباده، والتدلي ثابت أيضا، كل هذه ثابتة لله، صفات أفعال خاضعة لمشيئته، كما لا يتأولون غيرها. يعني هم قد يتأولوا بعض الأشياء، لكن هذه الصفات اللي هي في اللغة تقصد الحركة لا يتأولونها. أصحاب أحمد كلهم لا يتأولونها. قال: كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح، وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. أيه؟ ما هو المعنى المتنازع فيه؟ لا، النزول الحقيقي، الإتيان الحقيقي، المجيء الحقيقي. إنما ذكره بالحركة هذا ليس هو الذي قاله السلف. عمر السلف ما قالوا كلمة حركة أبدا. قال: ما في أحد من السلف قيل إنه قال بلفظ الحركة إلا أحمد بن حنبل. وديك شفت الكلام حوالين أحمد بن حنبل، يعني ابن تيمية عمال يلف حوالين أحمد بن حنبل لكي يبرئ، وفعلا بريء، فعلا بريء. فإما أنه لم يقل وفهم من سكوته هذا، وإما أنه قال بمعنى الإلزام، وإما 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 الإمهات التي قلناها هذه كلها هي دفاع شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل. قال الأوزاعي، الأوزاعي إمام عظيم جدا، إمام الشام، 7 من السباع. ولكن لماذا اقتصرنا لما 4؟ لأن سفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيره الأئمة الكبار، هؤلاء مذاهبهم دخلت في هذه المذاهب 4، فاقتصرنا على 4. لما الإمام الأوزاعي إمام عالم، لما سئل عن حديث النزول قال: يفعل الله ما يشاء. فيفعل الله ما يشاء إذا معناه إثبات النزول، صح. وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه، والدنو سابق كيف يشاء، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث في كتاب مقالات في قلال الإبانة. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني قالوا يزول عن مكانه، هم جعلوا النزول أنه يترك فوقية، يترك الفوقية لإيمانهم بالمخفف. فهم عندهم النزول يقتضي هذا. في أنت تتكلم عن إنسان، الكلام عن الرحمن شيء والكلام عن الإنسان شيء آخر. الإنسان إذا تحرك من مكان إلى آخر خال المكان الذي كان فيه وحل في المكان الذي أتى إليه. فأنت الآن في المسجد لست في البيت، فلا يمكن أن تكون في البيت وأنت فين. هذه مقاييس المخلوقين، لأنك إذا انتقلت من مكان إلى مكان معناه زلت عن المكان الذي انتقلت منه وحللت في المكان الذي انتقلت إليه. فهم عندهم الرب لو يقولون لو أثبتنا النزول معناه أن الرب يخلو مكانه فوق السماوات السبع إلى الأرض، وهذا تطبيق معايير المخلوقين على الخالق. هذا نقول المسائل المتعلقة بالخالق مسائل غير، ولا يمكن البت فيها بحال من الأحوال، لأننا لم نرى الله ولم نرى نزوله ولم يحدثنا هو كيف ينزل ولم نجد مسيرة نقيس عليه. فبالتالي لابد أن نثبت نزولا دون مفارقة ودون القواعد التي تطبق على المخلوقين. فهل يخلو العرش من الله سبحانه وتعالى حال نزوله؟ أجيبه. وإن خلى ربما ما ندري. إحنا ما ندري، إحنا يا أخوانا ما ندري. فإن قيل ينزل ويفارق عرشه ربما، ينزل ولا يفارق عرشه ربما، احنا ما ندري ما نجزم. لكن لو قال لو واحد قال انا اجزم بانه ينزل ما خلوه العرش كله، ما عندك دليل، ما عندك دليل ينزل ويخلو عرشه. فمساله خلو العرش هذه يجب على اهل السنه السكوت فيها، لا يثبتونها ولا ينفونها، لان البعض ينفيه. اذا هناك من يثبته، هناك من ينفيه، هناك من يتوقف، والاولى التوقف. فقال طائفة من أهل الحديث من أهل السنة نعم ينزل ويخلو منه العرش، وقال طائفة ينزل ولا يخلو منه العرش، وده الجمهور ومنهم أحمد ينزل مع عدم خلو العرش، وإسحاق وحماد ابن زيد وعثمان الدارمي وغيرهم. القول الثالث نثبت نزولا ولا نعقله ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. وأعتقد هذا أعدل الأقوال، أعتقد هذا أعدل الأقوال. سؤال: هل يخلو العرش من الرب حين ينزل؟ لا أجيب إجابة علمية. فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخلو، هذا قول طائفة من الحديث. القول لا يخلو، هذا قول جمهور الحديث، أنه أننا نتوقف في هذه المسألة لا نقول يخلو ولا لا يخلو، وهذا قول طائفة من أهل الحديث أيضا. والأعدل الأقوال، لكن من قال بقول من هؤلاء لا. نعم. واختلف في أهل الرواية. طبعا شيخ الإسلام يعني بيدافع عن أهل السنة دفاع عظيم جدا، عشان الدفاع عن أهل السنة هو الاستقامة والكتاب عن الاستقامة. قال إذا نحن أحسن حاجة خلينا على قول الفضيل بن عياض أن الله يفعل ما يشاء. ما يقولوا طيب يفعل ما يشاء مع خلو العرش أو مع مع الخلو ولا مع عدم الخلو؟ الله المستعان. لا هم بيكلفوا الكيفية، هو بيكلم ينزل مع ويخلو العرش بكيفية لا نعلمها أو لا. ينزل مع عرشي بكيفية نعلمها، ينزل مع خلو العرش بكيفية نعلمها. فما حدش بيتكلم في الكيفية، لأنه الكلام على الخلو. الخلو يخلو ولا لا يخلو؟ ثلاث أقوال، خلاص ثلاث أقوال ما تعودش.
لماذا
نفس الكلام، نفس الكلام في نفس القول. طيب، وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راهوي، وهذا علامة كبير وإن كان هو أقل من الشافعي، والشافعي طبعا. فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ قال نعم. وقال له بعض قواد عبد الله، قادة عسكريين: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ دي إجابة سهلة دي، لأن عندنا ثلاث أدلة، ها؟ لم نرى، لا يقاس عليه، لم يخبر. قال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. أنت الأول بتشك في حديث النزول، اثبت حديث النزول وأنا أعلمك كيف ينزل. هو بينكر حديث النزول. فقال له: هي ينزل، هل ينزل وكيف ينزل؟ قبل أنت أثبت الأول النزول لما نتكلم بالكيفية، مش الأول تثبت النزول ثم نتكلم بالكيفية. قال: أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته. قال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ده قرآن، لا يحتمل بقى لو قلت له أثبته كفرت. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، كلام الكلام هنا لإسحاق بن راهوي، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ إذا كان هو يوم القيامة يجيء، فمن الذي يمنعه أن ينزل النهاردة؟ وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول وصف، يعني وصف نعلم هذا يقصده. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين، يعني لا يجوز قياس الرب على المخلوق، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. كلام جميل وكلام عظيم قطعي في هذه المسألة. ما مسألة النزول احنا لعل الكلام هنا فاهمين احنا جيدا جدا، لكن هو مسألة خلو العرش يختلف فيها، في هذه المسائل يشير أهل الكلام وأهل السنة يتكلمون فيه زي لفظ الحرك، أهل السنة مستريحون من هذه الألفاظ، لكن لما بيتكلم هؤلاء بيضطروا للتفاهم معه. كده احنا خلصنا هذا الباب كفاية جدا رحمة بالعقول، نكتفي بهذا. الكلام كله عن الحركة، الكلام كان عن الحركة، وقبل الحركة تكلمنا عن الصفات، عن التقاسيم الأربعة للصفات، الصفات السلبية وليه
الصفات السلبية أو الصفة القدم
دي إجابة دي وليد، وليد إجابة تقول لسه أنت تقصد الصفات السلبية عند من؟ صح؟ قل أنت تقصد الصفات السلبية عند السنة أم تقصد عند الأشاعرة المتردية؟ إذا كان عند السنة فالصفات السلبية هي نفس جميع صفات النقص، كالضعف والجهل واللغوب والنوم والصحيح والولد والظلم، ماشي. وإن كنت تقصد الصفات السلبية عند الأشاعرة المتروكية فهي كم؟ خمس. القدم وهي ما يساوي عندنا. لماذا سموها سلبية؟ لأنها مطلوبة عن غير الله، يعني خاصة بالله عز وجل. أولها القدم. نعم. البقاء اللي هي الآخرية. نعم. الوحدانية التي أنه ليس له صفات خبرية. نعم. الغنى المطلق اللي هو مخالفة الحوادث اللي تساوي عندنا خالقية. طيب، مخالفة الغنى المطلق عندهم يعني القيام بالنفس وتقتضي تقتضي لا مخصص ولا يعني ايه مخصص ومحل، يعني لا عرش ولا فوقية، هذا هو فجردوه من العرش والفوق بالقدم أثبتوا القدم المطلق الأولية لله عز وجل احنا معاهم فيها، الآخرية اللي بقى ليها الآخرية، لكن الوحدانية خلفناهم فيها. هم يعتقدون الوحدانية معناها تجرد الله عز وجل عن الصفات الخبرية كالوجه والقدم والأصابع و واحنا قلنا لا، الوحدانية ليست هكذا أبدا، إنما الواحد معناه هو واحد سبحانه عز وجل لا مثيل له. طيب والمخالفة الحوادث هم يقصدون بها لا ينزل ولا يغضب ولا يسخط ولا يحب ولا ولا ولا، نحن نقول مخالفة الحوادث إن هو ليس كمثله شيء، وإن تشابه مع الحوادث في الصفات فهناك قدر مميز كبير. طيب الأخيرة للغنى المطلق هم يقصدون بها ليس فقط إن خزائنه لا تنفذ، فهم يقصدون الغنى المطلق إنه قيوم قائم، صفة نفس قائمة بالله تبارك وتعالى تقتضي التنزه عن المحل والمخصص. تمام، هل الله عز وجل يثبت له لفظ الحركة؟ لكن انتبهوا الأمر كان لازم نؤكد عليه، إن الأشاعرة والمتروزية والمعتزلة يجردون الله عن الحركة تماما، ويقصدون نفي النزول والاستواء والهبوط والتدلي والدنو، كل هذا ليس بدون الله، والمجيء لفصل بين الغذاء. فهم نفي الحركة عندهم لا يقصدون لفظ الحركة فقط، وإنما يقصدون مقتضيات الحركة التي هي ثابتة عندنا. فكان ده لابد يضاف إلى درس اليوم، يضاف إلى درس اليوم. القول الخامس يتأول بأنه يليق ثوابه، وهو لا جعلوا الرؤية من جنس الحركة دون بقية صفات، جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية صفات. ما معنى جنس الحركة؟ الحركة لفظ له أجناس، الحركة معناها الانتقال. هل النزول حركة؟ نعم. هل المجيء حركة؟ هل الاتيان حركة؟ هل استواء إلى أعلى لما استوى إلى السماء حركة؟ فهذا أدي معنى جنس الحركة. فهم يقصدون جنس الحركة، يقصدون نفي النزول والاتيان والهبوط والتدلي والدنو والاستواء إلى والاستواء على، كل ما أدي معنى جنس الحركة. تمام. لا هو سؤاله، شوف سؤال يقول لك أليس هم لا يريدون الكلام في الكيفية؟ هم ينكرون علينا مصطلح الحركة، علينا احنا أهل السنة ينكرون مصطلح الحركة، فإن قلنا نحن لا نثبت الحركة إلا بنفسي وخلاص أنتم تنفون النزول والهبوط، إذا لابد يلزمكم، طالما تنفون جنس الحركة يلزمكم رد كل الأحاديث التي تثبت أي حركة وتأويل الآيات التي تثبت حركة، اللي هي وجاء ربك الملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فيلزموك بإثبات الآية مع تأويل الآية بأن يأتي ثوابه ويأتي أمره. فهمت؟ فهذه كلامه في الحركة، هو يريد يلزمك أنت كسني بنفي الحركة، يعني نفي الأحاديث التي تدل على جنس الحركة، هذا مقصود الرد. ان كلمة الحركة اولا هل ثبت من أهل السنة ولم تثبت؟ ثلاث روايات اللي ذكرناه، والحركة اذا كنتم تقصدون بها كذا وكذا فنثبت هذه الاشياء من غير ما نتقيد بهذا اللفظ الذي تقولون. بس ما هو هو مع القول الاخير، لا هو نصر لو قول اسحاق بن راهويه وليس اثبته فيها في الكلام، ان الله يفعل ما يشاء، ربنا يفعل ما يشاء، وجاب الكلام لإسحاق بن راهويه لما سئل وكيف تكلم، هو يؤيد هذا الكلام. وإسحاق بن راهويه بلغ الشافعي ما قال فسكت وسكوته إقرار، بل أي سني يسمع كلام إسحاق في المسألة هذه لابد لزوما أن يقر، صح ولا لا؟ لأن إسحاق بن راهويه هم قاعد مع الأمير عبد الله بن طاهر، ليس أمير عادية، فلما سألوه أتثبت حدوث النزول؟ قال أثبت. فلما كلموا عن الحركة ايه دليله من القرآن؟ قالوا الاول اثبت انت حديث النزول، انت لو انكرت حديث النزول ما تكلمش معاه، خلاص طالما انت بتنكر الحديث لا تتكلم معه. اما اذا انت اثبتت الحديث انا اجيب لك الحديث دليل، هم فكروا لما يقولوا اثبتناه يبقى الزموه لم يستطيع ان يأتي فأتى بالآية، فهنا كأنه يكلمهم بالعقلية اثبات جنس الحركة، فاذا اثبتنا المجيء يلزم اثبات النزول. فهمت؟ من غير ما بذكاء، من غير ما يتكلم اللفظ الحركة. ودي ذكاء المناظر السني، انه بيعتمد على النقل في اثبات قضية عقلية، زي ما يكلمك عن وجود الله عز وجل لا تقل إلا ومعلول، قول أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. لما يكلمك بالعقل فقط ما لا تقل أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قل كل معناه إن هذا العالم لابد له من موجد. تمام. قاعدة لا ينزل إلى الساكت قول، هذه قاعدة في الناحية القضائية، وفي الناحية الحكمية الحديثية إنه لكن الساكت ينسب له لا ولا ولد، ينسب له قول، هل ينسب له إقرار؟ ها؟ لا. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت عن شيء اعتبر هذا إيه؟ إقرار، صح؟ يبقى نسب له، يبقى لا ينسب إلى ساكت قول صريح، وإنما ينسب له الإقرار حسب نوع السكوت. لا ممكن يسكت ويعبث، وممكن يسكت ويضحك، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه وهو جنب، فهذا إقرار، إقرار شديد. فلا ينسب لساكت قول، هذه في مسألة القضاء. أما ينسب إلى قول إن كان المقصود الإقرار، واضحة الآن؟ فين كتاب طريق الجنوبي؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمصطلح متكلمة الصفات، متكلمة الصفات الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، فلا يدخل فيهم المعتزلة، صح؟ لأن المعتزلة تجمع الصفات. أما متكلمة الصفات فهم الجزء الأول الكلابية وقدماء الأشاعرة، وهؤلاء أفضل من الأشاعرة المحدثين. الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتوا لله صفات ذاتية وصفات فعلية، لكن الأشاعرة المتأخرون هم الذين هم موجودون الآن ومعهم المتردية لا يثبتون لله صفات فعلية، وإنما يثبتون لله صفات ذاتية السبعة. والمترودية يثبتون صفة الخلق، وفي الحقيقة أن صفة الخلق صفة فعلية، فالأشاعرة يعارضونهم معارضة شديدة، لأنه هم لا يثبتون صفة فعلية لله عز وجل. أنتم أيها المترودية الآن اتفقتم مع الأشاعرة المحدثين في السبعة، وزدتم صفة التكوين التي هي الخلق، صفة التكوين والخلق صفة فعلية، فيستنكر الأشاعرة بشدة على المتردية إثباتهم لهذه الصفة. فالأشاعرة والمتردية يقسمون الصفات إلى أربعة، التقسيم هو في الحقيقة ثلاثة، ولكن هم اللي قسموا إلى أربعة. فعندهم صفات المعاني والصفات المعنوية، صفات المعاني والصفات المعنوية، والصفات السلبية والصفة النفسية. التقسيم عجيب، عندهم القسم الأول صفات المعاني والصفات المعنوية. صفات المعاني عندهم إن في معاني سبعة متعلقة بالله تبارك وتعالى، المعاني السبعة اللي هي الصفات السبعة التي الصفات السبعة. قالوا لماذا سميتوها صفات معاني؟ قالوا إنها تدل على معنى وجودي قائم بذات الله، يعني ربنا له ذات، هذه الذات في سبع معاني متعلقة به. أولها القدرة، الصفة الأولى المتعلقة بذات الله القدرة، لأن هذا العالم خلقه وجوده يدل على قدرة، والتخصيصات الموجودة في العالم تدل على إرادة، هم يرتبونها القدرة هو الإرادة، والأحكام التي أنزلها الله عز وجل أو الإحكام في صنعة الله يدل على العلم، ولا يمكن أن يكون قديرا ومريدا وعليما إلا بسمع وبصر وحياة، فصار ستة. ثم هو يتكلم مع عباده، والكلام عندهم ليست صفة فعلية، وإنما هو صفة ذاتية قائمة بذاته. لما جاء المتردية وقالوا صفة الخلق، قالوا كيف؟ ما يصلح، ما يصلح أبدا. فهناك يعني خلاف شديد جدا ما بين الأشاعرة والماتريدية في إثبات صفة الخلق أو معنى الخلق. يعني إحنا قلنا بيسموها إيش هم؟ بيسموها معاني، بيسموها معاني. هذه الصفات المعاني بعد ذلك عندهم الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي إيه؟ هي هي أن يقال موجب الصفة. يعني صفة المعاني أول صفة إيش هي؟ القدرة. يبقى الصفة المعنوية قدير. ومن صفة المعاني إرادة مريد. ومن صفة المعاني العلم علي، سمع سميع، بصر بصير، حي حياة حي، كلام متكلم. فهي هي ولا لا؟ هي 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 السبعة. ولكن سموا المعاني لما تذكر الصفة، المعنى لما تذكر، لما تنسبها إلى الله، لما تذكر الموصوف الموصوف بها. ففي الحقيقة هذا تفريق ما ليس له معنى. وصفات المعنوية هي نفسها صفات المعاني. ثم بعد ذلك عندهم الصفات، ضابط الصفات المعنوية أنها صفة تتعلق بالموصوف لعلة. لأن احنا قلنا كل صفة لها علة. قدير أو القدرة علته وجود العالم، مريد علته التخصيصات، عليم علته الأحكام، سميع ارتباطا بالعلم والقدرة والإرادة، بصير وحي نفس الكلام. فهم عندهم هذه صفات معنوية مرتبطة بعلل، صفات معنوية مرتبطة بعلل. وهذا التقسيم تقسيم خرافي، اللي هو إيش؟ التفريق بين الصفات المعنوية وصفات المعاني. لأن هو طالما عنده قدرة يبقى إيه؟ قدير، فليه يتفرقوا. فالتفريق تفريق غير مقبول، تفريق خرافي. القسم الثالث الصفات السلبية. وخد بالك نحن أهل السنة عندنا صفات سلبية، يعني صفات تنفع عن الله عز وجل. هذا التعريف السني. الصفات السلبية عندنا الجهل، العمى، التعب، اللغوب، النسيان، النوم، الظلم، الصاحبة، الولد. دي اسمها صفات ايه؟ سلبية، عن اللي نسلبها عن اللي هم عندهم المعنى السلبي مختلف. الصفات السلبية يعني معناها التي تسلب عن غير الله، يعني اللي تكون مخصصة بالله عز وجل. نقوله ما الفرق بين الصفات المعنوية؟ لا، ما الله عنده قدرة والإنسان عنده قدرة، صح، وإرادة وإرادة، وعلم وعلم، وسمع وسمع، وبصر وبصر. لكن الصفات اللي هي خاصة بالله ولا يشارك فيها غيره سموها الصفات السلبية. يعني إيه سلبية؟ مسلوبة عن مين؟ عن غيره. واضح يا وليد؟ يبقى الصفات المعنوية وإن كانت خاصة بالرب عز وجل ولكنها مشتركة مع غيره. أما الصفات السلبية ليست مشتركة، ليس يوجد فيها اشتراك، ولذا لم يضعوا فيها صفة الوجود، لأن الكل موجود. لكن صفة البقاء هو فقط، صح. حتى لو إن البشر سيبقون أو الجنة ستبقى، دي ده مش بقاء، ده إبقاء، بقي هو اللي أبقى. فصفة البقاء صفة القدم. قالوا صفة القدم مسلوبة عن غير الله، وهذا كلام صحيح ولا غلط؟ صحيح. لكن تسمية سلبية ده تسمية العجيبة فيها. فمعنى سلبية عندهم أنها سلبية، يعني لا توجد أو لا تتعلق إلا بالله. وعندنا احنا كلمة السلبية هي نفي صفات النقص عن الله عز وجل. فإذا لما حد يقول لك ما هي صفات سلبية، قل له ماذا تقصد؟ تقصد عند أهل السنة؟ عند أهل السنة صفات النقص كلها سلبية. وعند الأشاعرة والماتريدية صفات السلبية يعني الصفات التي يختص بها الرب ولا يشارك فيها غيره. فالقدم والبقاء، القدم والبقاء اللي هي عندنا الأول والآخر، اللي هي الأولية والآخرية. عندنا الأولية لأن هو الله الأول فقط، ولا أول إلا هو سبحانه، والآخر هو فقط الآخر تبارك وتعالى. فهم يسموا الأولية والآخرية. لماذا لا يسموها أولية وآخرية؟ لأن ده تسمية شرعية، احنا نريد تسمية عقلية. يا جماعة طب انتوا بتقولوا القديم، ما تقولوا الأول. يقول لك لا، الأول يبقى ارتبطنا بالإيه؟ بالنقل والسمع. نحن لا نريد أن نرتبط بالنقل، نريد أن نرتبط بالإيه؟ العقل. عندهم النقل خادم للعقل، احنا عندنا العكس. عندنا العقل والعقل الصريح وليس أي عقل. نحن للسنة عندنا العقل الصريح هو الخادم للنقل الصحيح. هم عندهم النقل الصحيح خادم للعقل الأشعري أو العقل المطلق. وبالتالي لا يقبلون أن يسمى الأول، يقبلون لكن لا يقبلون عقلا أن يصفوه بالأولية، يقلوها يسموها الايه القدم القدم، ويسموا الآخرية البقاء، يسموها البقاء، فهو الأول والآخر عندنا، هم عندهم هو القديم والباقي، القديم والباقي، ويسربوا كلمة الباقي، وصار كثير ناس يعتقدون إن من أسماء الله الباقي، إذا أنت لن تجد عبد الآخر إلا قليلا، ولكن تجد عبد الباقي كثيرا، يعني في مصر هنا في أناس كثير اسمهم عبد الباقي، لكن أنت لعلك في طول حياتك لم تلتقي بشخص اسمه عبد الآخر، صح؟ لم يسر في مصر عبد الآخر، من الآخر اسم منصوص عليه في القرآن ومن أعظم الأسماء، وأما الباقي فليس من أسماء الله عز وجل، ولكنه من صفات الله تبارك وتعالى. طيب، فما هو ضابط الصفات السلبية؟ ضابطها أنها تسلب إلا عن، يعني معناها من صفات خاصة فقط بالله سبحانه عز وجل. فقالوا القدم والبقاء، أنت سميهم سنة باستثناء السنية بقى، طيب، وسموها المخالف، وقالوا المخالفة للحوادث، مخالف الحوادث، مخالف الحوادث معناها إنه الحوادث مخلوقة، إحنا عندنا هو خالق وخلاق، والخالق والخلاق يحدث، بينما المخلوق محدث، فهو مخالف، عندنا مخالف الحوادث نعم، ولكن إحنا نسميها الخلاق ونسميها الخالق تبارك وتعالى، هم يسموها المخالف للحوادث، وهم يقصدون به قصدا سيئا، إن الله عز وجل لم يطرأ عليه صفة فعلية، لأن الصفة الفعلية تكون حادثة، وهم عندهم الله ضد مخالف ليه؟ يبقى هل يستوي؟ لا. هل ينزل في الصفة الأخير؟ لا. هل يأتي الفصل بين القضاء بين الناس يوم القيامة؟ لا. هل يجيء؟ لا. كل الصفات التي عقلا تسمى حدثان ينفوها من الله عز وجل، هذا معنى مخالفة ايه؟ طب هل نحن نقبل ان مخالف الحوادث؟ نعم، نقول مخالف الحوادث يعني معناه ليس كمثله شيء، ولكن نثبت له الافعال التي تتم مع المخالفه، يعني مع الفارق، مع عدم المثليه. اذا يبقى عندنا القدم والبقاء ومخالفه الحوادث، والوحدانيه هو عندهم هو واحد، ولكن واحد لا ينقسم، يعني معناه واحد ليس له لا يد ولا وجه ولا قدم ولا ساق ولا إصابع ولا شيء، فالمقصود عندهم بالوحدانية نفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الخبرية، فلا ليس له يد ولا وجه ولا عين ولا شيء من هذا. وعندهم صفة الخامسة الغنى التام، ودي احنا بقى متفقين تماما فيها، لأن الله عز وجل هو الغني وحده بذاته، وكل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فالغنى المطلق عندهم اللي هو أنه قام بنفسه، إحنا الغنى المطلق عندهم إحنا لا نسميه الغني فقط، إحنا قبل الغني نسميه القيوم، فهم يقصدون بالغنى المطلق القيومي، يبقى يقصدون بالقدم الأولية، بقاء، مخالفة الحوادث، الخالقي، الوحدانية، نفي الصفات ايه الخبرية، الغنى المطلق قيومي. يبقى الصفات الخمسة السلبية عندهم هي عندنا صفات إيجابية ولا سلبية؟ عندنا صفات إيجابية، صفات إيجابية لله، فلا نسميها سلبية أبدا، لأن لو سميناها سلبية إذا معناها هنلغي مسألة السلب عن الله الصحيبة والولد والنوم والتعب والغوب والجهل والأشياء هذه. يبقى هذه الصفات السلبية عندهم كام؟ خمسة. يلا،
قدم، البقاء، مخالفة الحوادث، الوحدانية،
الغنى المطلق. ثاني عمال، لا ابدأ بالأول، القدم الغنى المطلق. يلا يا احمد، القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، الوحدانية، العلم المطلق ولا بالسنة. قولوا الصفة وقول مقابلة. القدم هي الأولية. ها؟ البقاء هي الآخرية. نعم. مخالفة بس هي الخالقية. الخالقية. نعم. الوحدانية. الصفات الخبرية. نعم. الغنى المطلق هي القيومية. فهذه الصفات السلبية عند هؤلاء الأشاعرة وغيرهم. طيب، ثم قالوا إن هذه الصفات تثبت لله عز وجل بدون مخصص أو محل. بدون مخصص أو محل، يعني معناها لا تثبت عرش لله. طب ما هم بيقولوا استوى العرش، هي إيه؟ استوى على العرش، لكن ما هو العرش عندهم؟ العرش الملك العام. العرش عندهم ليس عرش له رجول له قوائم وعرش كعرش سليمان مع الفارق طبعا، لا، العرش عندهم هو الملك التام، سيادة على العالم. ليس عندهم العرش بمعنى العرش، فلهم يثبتون العرش، لأن هم لو يثبت العرش حتى بالاستيلاء، تمام بالاستيلاء، لو يثبتوا العرش، العرش ده فين؟ فوق العالم. هم عندهم ما فيش فوقية. ما العرش والملائكة دي كلها معاني، لأن العرش ده هو الملك العام. إنما هو لو أثبت عرش مع الاستيلاء تجاوزا طبعا، وإلا لا نثبت الاستيلاء أبدا، لأن الله استولى على كل شيء. لو أثبتنا العرش مع الاستيلاء معناه أنه فوق برضه بالاستيلاء، بلاش بالاستواء يا عم، بالاستيلاء بس هو فوق. هم ضد مسألة إيه؟ الفوقية. فطالما ضد الفوقية لن يثبتوا لله إيش؟ فلما تقول له العرش هكذا وله قوائم، لا، العرش عن الملك. العرش يعني الملك عندهم، الملك العام. فهمت كلامها؟ ولذا هو بينفي الفوقية ويقول لك الله فين، يبقى العرش فين، ما هو اللي في كل مكان ملكه. تمام كده، فهمت؟ طيب، ثم فيقولون ان انشي الله غني، غني مطلق. الغنى المطلق اللي هو ايه قلنا؟ القيومية. والغنى المطلق معناه الاستغناء. ما معنى الاستغناء عندهم؟ عن المخصص والمحل، عن المخصص والمحل. فانت لما تقول ان هو له الفوقية ده تخصيص، ولما تقول عرش حقيقي بدا ايه؟ محل، وهو منزه عن المخصص والمحل. فكلمة الغنى المطلق عندهم اللي تساوي عن غنى القيومية، هم زادوا عليها انها تقتضي دليل الالتزام. الالتزام للغنى المطلق ألا يكون له مخصص ولا محل، يعني ألا يكون له عرش ولا فوقي. الغنى المطلق يعني إيه؟ مرة أخرى عبد القادر، الغنى المطلق ده التزام، لكن معنى الغنى المطلق ما هو؟ عندهم هم كمان الغنى المطلق يعني قائم بذاته، ودلالة الالتزام بتاعتها انه يكون مستغني عن المخصص والمحل. ما معنى المخصص ومعنى المحل؟ المخصص الفوقي والمحل العرش. فهمت كده؟ يبقى دي الصفات السلبية وانتبه لها. تاني مرة اخرى، انا رجل طالب علم، واحد يسألني ما هي الصفات السلبية، اقول له ماذا تقصد؟ ان قصدت عند اهل السنة الصفات السلبية ان نسلب عن الله وان ننفي عن الله اي صفة نقص. مثال الظلم والتعب واللغوب والنوم والإعياء والولي والصاحبة والولد والوالد، تمام. أما عند الأشاعرة والمتردية أقول الصفات السلبية عندهم خمسة: القديم، القدم بمعنى اللي عندنا الأول، القدم، البقاء، القدم والبقاء، الوحدانية، ومخالفة الحوادث، والغنى المطلق. يقول لي طيب فهمت القدم اللي هي الأول، وفهمت البقاء للآخرين، وماشي الوحدانية عندهم اللي هو انه هو ليس له صفات خبرية، تمام، وفهمت مخالفة الحوادث انه خلاق. الغنى المطلق ماذا يقصدون بها؟ ان خزائنه لا تنفد؟ نقول له لا، يقصدون بها هكذا، دي من المقتضى. انما يقصدون بالغنى المطلق ان الله قائم بذاته، ولزوم ذلك او التزام ذلك الا يكون له مخصص ولا محل، ويقصدون بالمخصص الفوقية، ويقصدون بالمحل، فهم ينفون عن الله الفوقية والعرش. فأنت لو كلمت أنت أي أشعري، علي جمعة ولا غيره، هل الله فوق العالم؟ لا. طب فوق العالم بمعنى قدرته على المكنات، فهمت كده؟ يبقى هنا ادي معنى المخصص وادي معنى المحل. يبقى كم صفات، كم صفة سلبية، فهمتموهم؟ ولا بد من فهم تام لهذه المسألة. طيب والقسم الرابع عندهم وبعدين عندهم القسم الرابع اللي هي الصفات النفسية. والصفة النفسية هي كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت هذه النفس غير معللة بعلل قائمة بالموصوف. شايف كلام؟ طب يعني كم صفة عشان تخلص؟ قال لي صفة واحدة سموها الصفات النفسية. كم صفة آخرك؟ صفة واحدة. طيب ما هي الصفة الوحيدة؟ قال الوجود. الوجود بس. ما هو لماذا الأشاعرة الخبثاء لما شدد عليهم في الحوار قالوا لا نقول موجود ولا ليس موجود؟ لأن لو قلنا موجود يلزم صفات، ولو قلنا ليس موجود فنحن ملاحد. عرفت؟ فبالتالي ودي سؤال جالي عند الأخوات، كيف يقولونها؟ يقولون هكذا لأن يقولون لا نقول موجود، لأن لو قالوا موجود كنا كل موجود لابد أن كله صفة، ولا نقول ليس موجود، لأن لو قال ليس موجود خلاص أنتوا كده ملاحظ أنكرت وجود الرب. يغير تعال عشان نخلص. طيب فهلا الأخوات بعتيني السؤال بتاع المخصص المحل تاني. الغنى، صفة الغنى المطلق هي الصفة الخامسة في الصفات السلبية عند الشاعر والمتردي، ومعناها أنه قائم بنفسه غني عن غيره، وغني بالذات غني تماما يعني خاصة عن المخصص والمحل. ويقصدون بالمخصص والمحل العرش. وممكن تبقى المخصص هي الفوقية والمحل هو العرش. ممكن يبقى المخصص هو العرش والمحل هي الفوقية. لأن العرش والفوقية مرتبطان. هم لو أثبتوا عرش حقيقي يلزموا الفوقية، لكن هم لا يثبتون عرش حقيقي. فيقول لك استوى العرش، يقول له ما هو العرش؟ يقول لك الملك، الملك التام. لكن عرش له قوائم وتحتيه وبينه ماء وكرسي وفوق السماء. لا ماشي مش هذا الكلام.
الشعر يعني
مشايخ، هناك منهم مشايخ لهم عقيدة سليمة. فأول المحاضرة يبدأ الدرس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أولادي أنا سأقول لكم عقيدة تختبروا فيها وتنجحوا فيها، وهذه ليست العقيدة الصحيحة، هي العقيدة الباطلة. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السنة. الآن ندرس العقيدة الباطلة لكي تجيبوا وتنجحوا في الامتحان. ما هو يعمل ايه؟ هو معين لازم يؤدي المنهج. لو خالف المنهج تبقى مشكلة. انت الآن لو انت يعني قاضي وقاضي في محكمة وقبض على نص ثبت عليه السرقة ومعترف، وقلت له نحكم بقطع يده، يتم عزلك من القضاء؟ يتم عزلك من القضاء؟ انت بتحكم بغير القانون، وانت ملزم كقاضي تحكم بالقانون صح. لو انت تريد تقول له والله انت تستحق قطع اليد لولا ان في قانون نحن نضطر نحكم به فنحكم عليك بسنتين سجن، لكن هو انت المفروض تستحق كذا. فكذلك هم في الإخوة اللي بدرسوا في الأزهر اللي فيهم خير يقولها، يقول يا أخواننا نحن ندرس لكم شيئا تختبرون فيه. بل أنت لو أنت ولدك في الأزهر ستقول يا ولدي ذاكر ما يعطونه لك وأجب على ذلك. فلما يسألوك في الأزهر ما معنى استوى، قل استوى بمعنى استولى، وفي نيتك حسب ما تعلموننا ذلك. لا لا رسول الله، هو سؤال عظيم. بس البنات بيسمعوا الإجابة وما يعرفوش السؤال. هل عندهم أن كورونا ليس من خلق الله؟ هم عندهم هو ربنا هو الخالق، هو الذي يخلق، ولكن الخلق ليس صفة لله، تابع لصفة الإرادة. فهو خلق بمعنى أراد أن يوجد أشياء، أراد أن يوجد أشياء، لأنه هو لازم تقيد كل صفة وردت بإيه؟ بالصفات الشرع. ولذا لماذا لا نكثرهم؟ هم لو قالوا ربنا لم يخلق أنكر قول الله جل الله خالق كل شيء، هم لا ينكروه، فهم بيثبت كل صفة لكن بيأولها بمقتضى السبعة. تمام خلاص. ما لأن أريد أستبيش النقطة هذه، إن النقطة دي كلمناها مرة سابقة وأحد الأخوات قالت نريد إعادتها يعني بإيجاز لنفهمها. الآن فهمتم الصفات السلبية؟ طيب وقبلها صفات المعاني والمعنوية، سهل الصفات السلبية. باقي الصفة النفسية اللي هو إيش؟ موجود، موجود. هل نخالفه في هذه؟ لا، هو قائم بنفسه، موجود بنفسه سبحانه قبل الخلق كله تبارك وتعالى، وهي صفة واحدة وهي الوجود، وهي لا تدل على شيء زائد عن الذات. مش يعني الذات موجودة، ذات موجود. طيب إذا هم لا يثبتون إلا كم صفة يا أخوان؟ سبعة فقط، ولا يتعدون هذه الصفات السبعة. اليوم إن شاء الله نتكلم على لفظ الحركة. لفظ الحركة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث. شوف هذه أمانة، أهل السنة والحديث أثبتوا صفة الحركة، وهي صفة الحركة لماذا أثبتوها؟ قالوا لأن النزول والاستواء والإتيان والمجيء يقتضي حركة، والذين لم يثبتوها قالوا نكتفي بإثبات هذه النزول الاستواء المجيء الإتيان من دون أن نسمي كلمة حركة، إنما العقل يقول أنه طالما ينزل ويستوي ويأتي ويجيء هذه حركة، فقالوا لا إشكال في هذا. فبين أهل السنة هناك كثير من هم كلهم يثبتون النزول، أهل السنة كلهم النزول والاستواء والمجيء كل ما ورد به الكتاب والسنة مما يدل على هذا يثبتونه، لكن هذا يقتضي كلمة حركة. فبعضهم قال طالما كلمة حركة لم ترد في الكتاب والسنة فلا داعي أن نذكرها، لا داعي أن نذكرها، ونكتفي بذكر ما ورد في الكتاب والسنة. والبعض قال لا، ما هو النزول والإيثان المجيء يقتضي حركة، فلا إشكال في إثبات الحركة. الكلام على من الآن؟ على السنة. طيب، فقال لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، لفظ الحركة. طيب فهنا هو في الحقيقة لفظ، أنت أول شيء تقول في الحركة هو نمرة واحد، هذا لفظ لم يرد، أول شيء تقول. وقال شيخ الإسلام وهو يشرح حديث نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير، أو نزوله في ليلة النصف من شعبان، أو نزوله عشية عرفة، أو نزوله للفصل بين الناس يوم القيامة، ينزل من غير ما يفارق عرشه سبحانه عز وجل. قال شيخ الإسلام: هل لفظ الحركة يوصف الله به أم يجب نفيه عنه؟ فقال: اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل من أهل الحديث والكلام والفلسفة كثيرون، وخلاصة الأقوال ثلاثة أقوال: قول بأننا نثبت، قول بأننا ننفي، قول بأننا لا نثبت ولا ننفي. قول نثبت، والذين أثبتوا استدلوا بالمجيء والنزول، والذين نفوا قالوا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والذين قالوا نتوقف قالوا لأن فعلا النزول والاستواء والمجيء يقتضي حركة، ولكن هي لم ترد في الكتاب والسنة فنتوقف في هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفي. قال: وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم، شيوخ السنة كالحميدي طبعا صاحب السنة، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم. وهذا لفظ مذكور عنده، لفظ إيه؟ حركة. وكذلك والذي ذكره عثمان بن سعيد الداري في نقده على بشر المريسي، وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره. ونقله، شوف أمان شيخ الإسلام يقول إن في ناس أثبتوا لفظ الحركة ومنهم أئمة كبار، منهم الإمام أحمد ونساه طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي، وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيره، نفوا لفظ الحركة. طيب احنا عندنا حتى أبو الحسن الأشعري أثبت نفى لفظ الحركة، واحنا قلنا أن أبو الحسن الأشعري موافق لأحمد بن حنبل في آخر كلام، وأحمد بن حنبل ممن يثبت الحركة. طيب قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، يعني ربنا جل وجوده أصدق من وجود الشمس الآن سبحان الله، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما، يبقى لا عقل ولا فطرة. طيب فوجود الرب هذا متفق عليه. قال: ويعتبر المتكلمون هم بداية بالمعتزلة أكثر من اشتغل بتقرير وجود الخالق والاستدلال له، غير أنهم لم يسيروا في ذلك على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وإنما أتوا بطريقة مخترعة مستمدة من الفلسفة والمنطق. إحنا لم نثبت وجود الرب إنه ذكر ذات، هم بيثبتوا بحكاية العلة والمعلول، فهمناها قبل ذلك ذكرته. يقولون وجود العالم يثبت وجود الرب، إحنا نقول وجود العالم يثبت أن الرب أوجده وخلقه، هم يقولون لا، وجود الرب أدى لوجود العالم والوجودان مرتبطان ببعضهم البعض. فأتوا بطريقة مخترعة أخذوها من الفلسفة والمنطق اليوناني، فترتب على ذلك مفاسد عديدة في أبواب الاعتقاد. فسلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى طريقة مبتدعة مذمومة في الشرع، إنك تقول وجود العالم يدل على أنه معلول لعلة سابقة هي الله، فهم؟ هذه كلامه. واعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض وما يتعلق بها من الإمكان أو الحدوث، في حاجة اسمها الجوهر وحاجة اسمها العرض. الجوهر يعني مثلا عبد القادر هذا جوهر، لكن عبد القادر هذا فيه فهم مثلا أو علم، فين هو شهود على العلم اللي فيه كده وفهم؟ ما تستطيع. ممكن تقول هذه عينه أقول لك هذا جوهر، هذا أنفه أقول لك هذا جوهر، هذا جسمه هذا جوهر، هذا علم أقول لك فيه ما في يعني موجود ولكن ليس لكنه عرض، يعني صفة، العرض هو الصفة. طب إنسان سعيد أقول لك فين السعادة؟ تقول لي يضحك أقول لك بضحك، تقول لي يبتسم أقول لك هو ابتسام، لكن أين السعادة؟ عرض معنوي، فهمت؟ فهم عندهم الرب له ذات ولكن ليس له أعراض. الله المستعان. وتكلموا في حاجة ما الإمكان والحدوث، والمهم أنهم أثبتوا الوجود، وجود لجوهر، وجود لجوهر. فالمتكلمون يستدلون على حدوث العالم بحدوث الأعراض، فقالوا وجود العالم يعتبر عرض لذات، يعني وجود العالم ده نتيجة لوجود الرب، فاستدلوا على وجود الرب وجود العالم. إحنا نقول هذا فعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ولكن نستدل بالقرآن ما أثبت ذلك من دون أن نرجع إلى أن نقدم العقل على النقل بحال من الأحوال. طيب فقيل لهم الجسم لا يخلو من أعراض، طالما وجد جسم لابد يكون له أعراض، يعني معناها طالما وجد ذات لابد من صفات، وهذه قامت عليها على العقيدة التدمرية. التدمرية كلها مبنية، كل التدمرية شرحناها في سنين هذه مبنية على أن الله ذات، طالما له ذات إذن لابد له من صفات، اللي هم سموها العلة والمعلول، أو سموها الجوهر والإيه والأعراض، سموها الجوهر والأعراض. طيب قال وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها المعتزلة اللي هي البناء على العلة والمعلول. وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وابن سينا شيخ الملاحدة وغيره. قال شيخ الإسلام: والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة. يعني قال نحن لا 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 يعني لا ننفي الأعراب إذا كان بمعنى الصفات، وبالتالي نثبت الحركة في القول الأول لشيخ الإسلام. ثم جاء شيخ الإسلام قال: المنصوص عن أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، مع أن احنا قلنا هو أثبت إيش الحركة، هو نفسه اللي قال ذلك. فالأقوال في أحمد بن حنبل مترددة بين من يقول هو أثبت الحركة وبين من يقول لم يثبت الحركة. لماذا هذا هذه الحيرة من مجلس؟ ما هو يا إما أثبت يا إما نفس، صح ولا لا؟ فهو أثبت ولا نفس؟ مرة قال هو إيه أثبت، ومرة الآن قالوا إيه لم يثبت. هو لما ذكر لفظ الحركة سكت، فاللي اعتبر السكوت إقرارا قالوا أثبت الحركة، واللي قال هو لم ينص عليه في الكتابات التي كتبها هو الأصدار أنه أثبت، يبقى معنى يبقى احنا أحسن حاجة نقول إيه أن لفظ الحركة كان الرد من أحمد بن حنبل هو، لكن الأئمة لا ينبغي أن يسكتوا على باطل، إذا لفظ الحركة ليس باطلا لأنه سكت. عرفت الحيرة في أحمد بن حنبل؟ فهمت لماذا احتاروا؟ هم بعضهم قال أحمد بن حنبل أثبت الحركة، والبعض قال لم يثبت الحركة. الحقيقة أن أحمد لما ذكر لفظ الحركة سكت، فاللي قالوا السكوت يعتبر إقرارا قالوا إذن هو أثبت إيه؟ الحركة. أجل شاطر بركاته. قالوا إذن هو أثبت الحركة، فهمت؟ قالوا إذن طالما سكت أثبت الحركة، لأن السكوت إقرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المخطوبة البكر سكوتها رضا، يعتبر رضا، فأحمد لما سكت عن لفظ الحركة يعتبر أقرها. والبعض قال لا، هو ليس منصوصا عنه إثبات لفظ الحركة، وأيضا هو ما لم يقل بلسانه أنا أثبت الحركة، وكذلك لم يقل بلسانه أنا أنفي. وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة. وانت لما تثبت نزولا، لما تثبت نزولا واستواء ومجيئا واتيانا، فهذا من جنس الحركة. فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، يعني ايه؟ هل تقبل هذا اللفظ؟ بس نقول ما لماذا تقوله؟ فالشخص قال امام احمد الله ينزل، اذا اثبت النزول. قال ينزل بغير حركة ولا انتقال، بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال. أنكر أحمد ذلك. ما أفهم بس، يبقى أنكر أحمد مسألة بلا حركة ولا انتقال، ولا أنكر الزيادة هذه؟ فهذا الكلام لما ينكره معناه أنه أثبت الحركة، والآخرون قالوا معناه أنه نفى الحركة. قال أنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قل ينزل ربنا، ما ينزل ربنا دي تقتضي حركة. قال له قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل كما قال الرسول لا تعني انه نفى الحركة، ولا تعني انه اثبت لفظ الحركة، وان كان اثبت مقتضاه. نحن نثبت مقتضاه، يعني النزول مقتضى الحركة. وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة سبق، مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل. عقيدة أحمد بن حنبل كتبها حرب بن إسماعيل، قال وأثبت أحمد لفظ الحركة. رجعنا ثاني الآن. من قال أنه كتب لفظ حنشوف. قال وليست هذه العقيدة التي في إثبات الحركة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني الإمام ابن تيمية يقول: فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل. يعني كل اللي ثابت عن أحمد في ثلاث روايات كلها روايات إيه؟ باطلة، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد. ولم يذكر المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام، لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. فشيخ الإسلام يقول إن أحمد بن حنبل يفهم أنه أقر رفض الحركة لكنه لم يصرح بإثبات رفض الحركة. وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، والإتيان للمخلوقين حركة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في يعني في ظلل من الغمام، فوق ظلل من الغمام والملائكة، فوق الملائكة. فإن الجهمية الذين ناظروه واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، وده حديث صحيح. فقاله البقرة وآل عمران جايين مثل الطيور أو مثل الصعب، إذا مخلوق، وما يجيء إلا مخلوق. فقال أحمد: قال الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فكل ما يأتي مخلوق، هل الله مخلوق؟ طبعا لا نقول هذا. فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره. فهو أحمد لما يجي يرد على المعتزلة بيضطر أن يرد المقتضيات بعض الناس الآخرين يخدوه، يعني لا شاعر حيقولوا المعتزلة غلطانين، ولكن أحمد صرح بأنه يجيء إيش؟ أمر. هو ربنا جل إذا جاء جاء أمر، وهذا مقصد أحمد. يعني أحمد لا يقول إنما يجيء أمره، يعني هو لا يأتي، لم يقصد هذا، وإنما يجيء الله بأمره سبحانه. يعني يجيء بأمره، يعني مع أمره، وليس هو يأمر نفسه أن يأتي سبحانه. قال: إننا إذن معنى مجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يعني يجيء ثوابهما، يجيء ثوابهم. هذا تعويل من أحمد بن حنبل مقبول، مقبول. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. اختلف أصحابنا، من قال أصحابنا؟ ابن تيمية. وأصحابنا معنى الحنابلة على طول. اختلف أصحابنا في هذه، لأن أحمد، لأن الإمام ابن تيمية حنبلي للمذهب دون تقيد بمفردات المذهب، كما نحن، نحن لسنا حنابلة ولا غير، ولكن الحنابلة لا يتقيدون بمفردات المذهب، وإنما يتقيدون بما صح دليله. فالإمام ابن تيمية وإن كان حنبليا إلا أنه لا يتقيد إلا بما صح دليله، وهذا محمود. يعني يجوز التمذهب على هذه الطريقة، يجوز لك أن تتمذهب على هذه الطريقة. فإن قلت أنا مالكي وأنا شافعي لا إشكال، بشرط أن تتقيد بما صح دليله. وقال قوم: غلط حنبل في نقل هذه الرواية. يعني أحمد بن حنبل لم يقل يأتي أمره أو يأتي ثوابهما، وغلط حنبل في نقل هذه الرواية. وحنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يروون خلافه. إذا معناه أن حنبل لما روى ذهب أو كتب كلاما لم يقله أحمد. واختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور، هل تثبت روايته؟ على طريقين: الخلال وابو بكر الخلال وصاحبه قد ينكرانها، قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منهم انما قال ذلك الزاما للمنازعين له. يعني احمد بن حنبل اضطر ان يقول هذا ليلزمهم بان القران غير مخلوق، فانهم يتاولون مجيء الرب بمجيء امره. قال: فكذلك قولوا. يعني قال لهم: طالما انتم تقولون يجيء، يعني يجيء أمره، طب لماذا تقول البقرة وآل عمران يجيء بنفسه، ما تقول يأتي ثوابهما؟ وهذا مسألة الإلزام بما تقول، وإن كنت لا وثوق فيما تقول، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه، لأنه لما رأى الكوكب قال: هذا ربي، يعني كما تزعمون، ولكن هو إبراهيم يعترف أن الكوكب ربه؟ لا، فقال: هذا ربي. فلما قال: لا أحب الآفلين، ولو هو رب لا يمكن يكره. ولما فلما رأى القمر بادئا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا كل مقتضى كلامكم ولكن لا أؤمن به. فكذلك أحمد قال أنتم بتقولوا البقرة وآل عمران يأتيان كطير صواف أو كسحابتين غمامتين، وتقولوا إيه بقى القرآن مخلوق أهو، لأن السحاب مخلوق والغمام مخلوق، فما أنتم بتقولوا ربنا لما يأتي يأتي إيه أمره، خلاص ما تقولوا البقرة وآل عمران لما يأتيان يعني يأتي ثوابهما، فهذا من باب الإلزام وليس من باب الالتزام. مفهوم يا إخوان؟ بلزمك بكلامك ولا ألتزم أنا به. قال وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما، وعرفنا الفرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام أنك تلزم خصمك بما يقول، الالتزام أنك تعتقد هذا. فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره، قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه، وهذا قريب فبيلزمهم. وقال قوم منهم بل هذه الرواية، يبقى أحمد لما قال يأتي أمره إما أن الرواية بطلة وغلط من حنبل، وإما أن الرواية صحيحة وهو يقصد بها الإلزام، أدي اثنين. نمرة ثلاثة قال قوم بل هي رواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، وهذه طريقة ابن الزاغون وغيره. يعني معناها أن الرواية ثابتة عن أحمد، نمرة ثلاثة الرواية ثابتة عن أحمد ويقصد بها سبحانه، يقصد بها أن الله سبحانه عز وجل ينزل ويأتي ليتساوي عندكم جنس الحركة. وقال قوم بل يتأول بمجيء ثوابه، وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات، جنس الحركة دون بقية الصفات، فقال يتأول بمجيء ثوابه، يعني حين يأتي الله يأتي ثوابه، وحين يجيء يجيء ثوابه، وحين ينزل ينزل ثوابه، وهو لا ينكر النزول نفسه، ولكن يقصد أن الثواب مصاحب للنزول، والثواب مصاحب للإتيان، والثواب مصاحب للمجيء. تمام كده؟ مثل أنت مثلا جالس في بيتك أو الأطفال جالسين في البيت ويقولون أبونا سوف يأتي بعد قليل، يعني سوف يأتي معه الطعام والماء الذي نحتاجه، فهل مجيئه بالطعام والماء معناه أنه لم يأتي ولا أتى ومعه؟ فهذا هذه الرابعة، أنه يأتي الله ويأتي معه ثوابه، يأتي الله ويأتي معه أمره، ينزل الله وينزل معه ثوابه. فإثبات الثواب والأجر والأمر لا ينفي أتيانه هو وحركته هو، إن كان الكلام والإتيان بجنس من جنس الحركة. وقال قوم نمرة خمسة منه ابن عقيل وابن الجوزي بل يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. يعني هذا كلام صعب، يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها، يعني لابد من التأويل، لأن الصفة المخالفة لظاهرها هي الصفة المؤولة، وانتم عارفين التأويل، التأويل الصحيح. لما أقول جلست مع أسد فتغدينا وتشاورنا وتكلمنا، هنا لابد من التأويل الصحيح، وهو أن الذي جلس معي رجل شجاع، صح؟ فجلسنا وتكلمنا، هذا رأس التأويل، هو بيان المراد، بيان قصد المتكلم. التأويل الصحيح هو بيان المقصود الصحيح للمتكلم. فقالوا إذن هو يقصد أن التعدي الصفة إلى الظاهر، يعني معناه تفسير الثواب وبالأمر والكلام ده هو التأويل المراد. وهنا سيكون سيفرح بذلك الأشاعرة، صح ولا لا؟ وبكل حال يبقى هنا ابن تيمية من الأمانة ذكر الخمس أوجه، الخمس أوجه. الوجه الأول مقبول أنه ربما يكون أخطأ حنبل في مفاريده، والقول الثاني أنه من باب الإلزام، برضو كلام جميل جدا. والباب الثالث أنه جاء ومعه، يعني هو جاء ومعه الثواب والأمر، أيضا مقبول، ثلاث أوجه ما فيهش كلام. قال وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء، يقول مجيء ولا تقول لي مجيء يعني ثواب ولا أمر، إتيان يعني إتيان، هو بذاته يأتي سبحانه ويجيء سبحانه وينزل سبحانه ويهبط، الهبوط ثابت في حديث عشيق عرف، والجنو يبنو من عباده، والتدلي ثابت أيضا، كل هذه ثابتة لله، صفات أفعال خاضعة لمشيئته. كما لا يتأولون غيرها. يعني هم قد يتأولوا بعض الأشياء، لكن هذه الصفات اللي هي في اللغة تقصد الحركة لا يتأولونها. أصحاب أحمد كلهم لا يتأولونها. قال: كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. أيه؟ ما هو المعنى المتنازع فيه؟ لا، النزول الحقيقي، الإتيان الحقيقي، المجيء الحقيقي. إنما ذكره بالحركة هذا ليس هو الذي قاله السلف. عمر السلف ما قالوا كلمة حركة أبدا. قال: ما في أحد من السلف قيل إنه قال بلفظ الحركة إلا أحمد بن حنبل. وديك شفت الكلام حوالين أحمد بن حنبل، يعني ابن تيمية عمال يلف حوالين أحمد بن حنبل لكي يبرئ، وفعلا بريء، فعلا بريء. فإما أنه لم يقل وفهم من سكوته هذا، وإما أنه قال بمعنى الإلزام، وإما 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 الإمهات التي قلناها هذه كلها هي دفاع شرع الإسلام عن أحمد بن حنبل. قال الأوزاعي، الأوزاعي إمام عظيم جدا، إمام الشام، سبع من السباع. ولكن لماذا اقتصرنا لما الأربعة؟ لأن سفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيره الأئمة الكبار هؤلاء مذاهبهم دخلت في هذه المذاهب الأربعة، فاقتصرنا على الأربعة. لما الإمام الأوزاعي إمام علم، لما سئل عن حديث النزول قال: يفعل الله ما يشاء. فيفعل الله ما يشاء إذا معناه إثبات النزول صح. وقال حماد بن زيد: يدنو من خلق والدنو سابق كيف يشاء، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث في كتاب مقالات في قلال الإبانة. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني قالوا يزول عن مكانه، هم جعلوا النزول أنه يترك فوقية، يترك الفوقية لإيمانهم بالمخفف. فهم عندهم النزول يقتضي هذا. أنت تتكلم عن إنسان، الكلام عن الرحمن شيء والكلام عن الإنسان شيء آخر. الإنسان إذا تحرك من مكان إلى آخر خال المكان الذي كان فيه وحل في المكان الذي أتى إليه. فأنت الآن في المسجد لست في البيت، فلا يمكن أن تكون في البيت وأنت فين. هذه مقاييس المخلوقين، لأنك إذا انتقلت من مكان إلى مكان معناها زلت عن المكان الذي انتقلت منه وحللت في المكان الذي انتقلت إليه. فهم عندهم الرب لو يقولون لو أثبتنا النزول معناها أن الرب يخلو مكانه فوق السماوات السبع إلى الأرض، وهذا تطبيق معايير المخلوقين على الخالق. هذا نقول المسائل المتعلقة بالخالق مسائل غير، ولا يمكن البت فيها بحال من الأحوال، لأننا لم نرى الله ولم نرى نزوله ولم يحدثنا هو كيف ينزل ولم نجد مسيرا نقيس عليه. فبالتالي لابد ان نثبت نزولا دون مفارقه ودون القواعد التي تطبق على المخلوقين. فهل يخلو العرش من الله سبحانه وتعالى حال نزوله؟ اجيبه. وان خلا ربما ما ندري. احنا ما ندري، احنا يا اخوانا ما ندري. فان قيل ينزل ويفارق عرشه ربما ينزل ولا يفارق عرشه ربما، احنا ما ندري ما نجزم. لكن لو قال لو واحد قال انا اجزم بانه ينزل ما خلوه العرش يقول له ما عندك دليل، ما عندك دليل ينزل ويخلو عرشه. فمساله خلو العرش هذه يجب على اهل السنه السكوت فيها، لا يثبتونها ولا ينفونها، لان البعض ينفيه. اذا هناك من يثبته، هناك من ينفيه، هناك من يتوقف، والاولى التوقف. فقال طائفة من أهل الحديث من أهل السنة: نعم ينزل ويخلو منه العرش. وقال الطائفة: ينزل ولا يخلو منه العرش، وده الجمهور ومنهم أحمد ينزل مع عدم خلو العرش، وإسحاق وحماد ابن زيد وعثمان الدارمي وغيرهم. القول الثالث: نثبت نزولا ولا نعقله ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. وأعتقد هذا أعدل الأقوال، أعتقد هذا أعدل الأقوال. السؤال هل يأخذ العرش من الرب حين ينزل؟ لا أجيب إجابة علمية. فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخلو، هذا قول طائفة من الحديث. القول لا يخلو، هذا قول جمهور الحديث، أنه أننا نتوقف في هذه المسألة، لا نقول يخلو ولا لا يخلو، وهذا قول طائفة من أهل الحديث أيضا. والأعدى الأقوال، لكن من قال بقول من هؤلاء لا نعم. واختلف في أهل الرواية. طبعا شيخ الإسلام يعني بيدافع عن أهل السنة دفاع عظيم جدا، عشان الدفاع عن أهل السنة هو الاستقامة والكتاب عن الاستقامة. قال إذن نحن أحسن حاجة خلينا على قول الفضيل بن عياض أن الله يفعل ما يشاء، ما يقوله طيب يفعل ما يشاء مع خلو العرش أو مع مع الخلو ولا مع عدم الخلو؟ الله المستعان. لا ما هم بيكلف الكيفية، هو بيكلم ينزل مع ويخلو العرش بكيفية لا نعلمها أو لا. ينزل بينزل مع عرش بكيفية نعلمها، ينزل مع خلو العرش بكيفية نعلمها. فما حدش بيكلف الكيفية، لأنه الكلام على الخلو، يخلو يخلو ولا لا يخلو، فلت أقوى خلاص فلت أقوى من تعودش. ما نفس الكلام، نفس الكلام، هي نفس القول. طيب، وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راهوي، وهذا علامة كبير، وإن كان هو أقل من الشافعي والشافعي طبعا، فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله قادة عسكريين: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ بإجابة سهلة، لأن عندنا ثلاث أدلة، ها؟ لم نرى، لا يقاس عليه، لم يخبر. قال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. أنت الأول بتشك في حديث النزول، اثبت حديث النزول وأنا أعلمك كيف ينزل. هو بينكر حديث النزول. فقال له: هينزل، هل ينزل وكيف ينزل؟ قال له: انت اثبت الاول النزول لما نتكلم في الكيفية، مش الاول تثبت النزول ثم نتكلم في الكيفية. قال: اثبته حتى اصف لك النزول. فقال له الرجل: اثبته. قال اسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ده قرآن لا يحتمل بقى لو قلت له اثبته كفرت. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، كلام الكلام هنا لإسحاق بن راهوي، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ إذا كان هو يوم القيامة يجيء، فمن الذي يمنعه أن ينزل النهاردة؟ وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول وصف، يعني وصف نعلم هذا يقصده. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين، يعني لا يجوز قياس الرب على المخلوق، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. كلام جميل وكلام عظيم قطعي في هذه المسألة. ما مسألة النزول احنا لعل الكلام هنا فهمينه احنا جيدا جدا، لكن هو مسألة خلو العرش يختلف فيها، في هذه المسائل يشير على الكلام وأهل السنة يتكلمون فيه زي لفظ الحرك. أهل السنة مستريحون من هذه الألفاظ، لكن لما بيتكلم هؤلاء بيضطروا للتفاهم معه كده. احنا خلصنا هذا الباب كفاية جدا رحمة بالعقول، نكتفي بهذا. الكلام كله عن الحركة، الكلام كان عن الحركة، وقبل الحركة تكلمنا عن الصفات، عن التقاسيم الأربعة للصفات: الصفات السلبية وليه دي إجابة دي وليد وليد إجابة تقول أنت تقصد الصفات السلبية عند من صح قل أنت تقصد الصفات السلبية عند السنة أم تقصد عند الأشعار المتردية إذا كان عند السنة فالصفات السلبية هي نفي جميع صفات النقص كالضعف والجهل والنغوب والنوم والصعيب والولد والظلم ماشي وإن كنت تقصد الصفات السلبية عند الأشعار المتردية فهي كم؟ خمس ها؟ القدم وهي ما يساوي عندنا لماذا سموها سلبية؟ لأنها مطلوبة عن غير الله يعني خاصة بالله عز وجل أولها القدم نعم البقاء اللي هي الآخرية نعم الوحدانية التي أنه ليس له صفات صفات خبرية نعم الغنى المطلق اللي هو مخالفة الحوادث اللي تساوي عندنا خالقية طيب مخالفة الغنى المطلق عندهم يعني القيام بالنفس وتقتضي تقتضي لا مخصص ولا يعني ايه مخصص محل يعني لا عرش ولا فوقي هذا هو فجردوه من العرش والفوقي بالقدم أثبتوا القدم المطلق الأولية لله عز وجل احنا معاهم فيها الآخرية البقاء هي الآخرية لكن الوحدانية خلفناهم فيها هم يعتقدون الوحدانية معناها تجرد الله عز وجل عن الصفات الخبرية كالوجه والقدم والأصابع وهو وإحنا قلنا لا الوحدانية ليست هكذا أبدا إنما الواحد معناه هو واحد سبحانه عز وجل لا مثيل له طيب والمخالفة الحوادث هم يقصدون بها لا ينزل ولا يغضب ولا يسخط ولا يحب ولا 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 نحن نقول مخالفة الحوادث إن هو ليس كمثله شيء وإن تشابه مع الحوادث في الصفات فهناك قدر مميز كبير للطيب الأخيرة للغنى المطلق هم يقصدون بها ليس يقصدون فقط إن خزائنه لا تنفذ فأنا يقصدون الغنى المطلق أنه قيوم قائم صفة نفس قائمة بالله تبارك وتعالى تقتضي التنزه عن المحل والمقام تمام هل الله عز وجل يثبت له لفظ الحركة لكن انتبهوا الامر كان لازم نركز عليه ان الاشاعرة والمترودية والمعتزلة يجردون الله عن الحركة تماما ويقصدون نفي النزول والاستواء والهبوط والتدلي والدنو كل هذا لا يثبتون لله والمجيء لفصل بين الغذاء فهم نفي الحركة عندهم لا يقصدون لفظ الحركة فقط وإنما يقصدون مقتضيات الحركة التي هي ثابتة عندنا فكان ده لابد يضاف إلى درس اليوم يضاف إلى درس اليوم القول الخامس يتأول بأنه يليق ثوابه وهؤلاء جعلوا الرؤية من جنس الحركة دون بقية صفات جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية صفات ما معنى جنس الحركة الحركة لفظ له أجناس الحركة معناها الانتقال هل النزول حركة؟ نعم هل المجيء حركة؟ هل الإتيان حركة؟ هل استواء إلى أعلى لما استوى إلى السماء حركة؟ فهذا معنى جنس الحركة فهم يقصدون جنس الحركة يقصدون نفي النزول والإتيان والهبوط والتدلي والدنو والاستواء إلى والاستواء على كل ما دي معنى جنس الحركة تمام لا هو سؤاله شوف سؤال يقول لك أليس هم لا يريدون الكلام في الكيفية هم ينكرون علينا مصطلح الحركة علينا احنا أهل السنة ينكرون مصطلح الحركة فإن قلنا نحن لا نثبت الحركة إلا بنفسي وخلاص أنتم تنفون النزول والهبوط إذا لابد يلزمكم طالما تنفون جنس الحركة يلزمكم رد كل الأحاديث التي تثبت أي حركة وتأويل الآيات التي تثبت حركة اللي هي وجاء ربك المكسر فانتصر هل ينظرون إلا يأتيهم الله فيلزموك بإثبات الآية مع تأويل الآية بأن يأتي ثوابه ويأتي أمره. فهمت؟ فهذه كلامه في الحركة، هو يريد يلزمك أنت كسني بنفي الحركة، يعني نفي الأحاديث التي تدل على جنس الحركة. هذا مقصد الرد، أن كلمة الحركة أولا هل ثبت من أهل السنة ولم تثبت؟ ثلاث روايات اللي ذكرناه، والحركة إذا كنتم تقصدون بها كذا وكذا فنثبت هذه الأشياء من غير ما نتقيد بهذا اللفظ الذي تقولون. بس ما هو هذا؟ هو مع القول الأخير، اللي هو نصر، اللي هو قول إسحاق بن راهويه، واللي أثبته فيها في الكلام أن الله يفعل ما يشاء، ربنا يفعل ما يشاء، وجاب الكلام لإسحاق بن راهويه لما سئل وكيف تكلم، هو يؤيد هذا الكلام. وإسحاق بن راهويه بلغ الشافعي ما قال فسكت، وسكوته إقرار. بل أي سني يسمع كلام إسحاق في المسألة هذه لابد لزوما أن يقر، صح ولا لا؟ لأن إسحاق بن راهويه هم قاعد مع الأمير عبد الله بن طاهر، وليس أمير، ليس أمير العادية. فلما سألوه أتثبت حدوث النزول؟ قال أثبت. فلما كلموه عن الحركة إيه دليله من القرآن؟ قالوا الأول أثبت أنت حدوث النزول، أنت لو أنكرت حدوث النزول ما تكلمش معاه، خلاص طالما أنت بتنكر الحديث لا تتكلم معه. أما إذا أنت أثبتت الحديث أنا أجيب لك الحديث دليل. هم فكروا لما يقولوا أثبتناه يبقى ألزموه، لم يستطيع أن يأتي فأتى بالآية. فهنا كأنه يكلمهم بالعقلية إثبات جنس الحركة، فإذا أثبتنا المجيء يلزم إثبات النزول. فهمت؟ من غير ما بذكاء، من غير ما يتكلم عن لفظ الحركة. ودي ذكاء المناظر السني، إنه بيعتمد على النقل في إثبات قضية عقلية. زي ما يكلمك عن وجود الله عز وجل لا تقل إلا ومعلول، قول أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. لما يكلموك بالعقل فقط ما لا تقل أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قل معناه إن هذا العالم لابد له من موجد. تمام. الخطيب قاعدة لا ينسب إلى الساكت قول، هذه قاعدة في الناحية القضائية، وفي الناحية الحكمية الحديثية إنه لكن الساكت ينسب له، لو ينسب له قول هل ينسب له إقرار؟ ها؟ لا. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت عن شيء اعتبر هذا إيه؟ إقرار، صح؟ يبقى ينسب له، يبقى لا ينسب إلى ساكت قول صريح، وإنما ينسب له الإقرار حسب نوع السكوت. لا ممكن يسكت ويعبث، وممكن يسكت ويضحك، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه وجل، فهذا إقرار، إقرار شديد. فلا ينسب لساكت قول، هذه في مسألة القضاء. أما ينسب إلى قول إن كان المقصود الإقرار، واضحة الآن؟ أي فين كتاب طريق الجنوبي؟